بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا وصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي الاختيارات الفقهية العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في باب الصيام من مجموع الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات، المجلس الخامس. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: من صام يومين من الأيام البيض فلا شك أنه يحسب له أجرهما إذا كان صامهما لله سبحانه لا رياء ولا سمع.
المراد أنه يحسب له أجرهما كأيام صيام، فإن من صام يوما واحدا وليس من الأيام المنهي عنها فإنه يؤجر على ذلك، لكن هل يأخذ أجر صيام الأيام البيض؟ الجواب لا، الأجر مخصوص، إنما هو منوط بالعمل المخصوص، فمن صام 13 و14 و15 أخذ هذا الأجر المخصوص. أما إذا صام 15 13 14 فقط، صام يومين من ثلاثة، فإنه يؤجر على صيامه لكن ليس الأجر المخصوص، إلا إذا كان صام يومين وحصل له طارئ من عذر مرض سفر كذا، فيرجى إن شاء الله أن يؤجر على هذه السنة التي اعتادها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. نعم.
قال: لا حرج في صوم الاثنين دون الخميس أو العكس، وصيامهما سنة وليس بواجب، فمن صامهما أو أحدهما فهو على خير عظيم، ولا يجب الجمع بينهما بل ذلك مستحب.
نعم، يعني لا تظن أن السنة هي أن تصوم الاثنين والخميس معا فالارتباط بينهما لا بد منه، لا، ليس هناك ارتباط، هذا له فضل وهذا له فضل، ولا شك أن فضل الاثنين أكد من الخميس، وحديثه في الاثنين هذا أصح وهو أكد من الخميس، ولا ارتباط بينهما، يعني بين الاثنين والخميس، فمن صام الاثنين لابد أن يصوم الخميس أو الخميس لابد أن يصوم الاثنين، لكن هذا له فضل وهذا له فضل، فمن صام أحدهما فإنه يؤجر على ذلك، وليس باللازم أن يجمع بينهما بل صيامهما مستحب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: صيام الاثنين والخميس أفضل وأكثر أجرا من صيام 3 أيام من كل شهر، وصيام 3 أيام داخل في ذلك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: صيام 6 من شوال سنة وليست فريضة، ولا حرج في صيامها متتابعة أو متفرقة.
حديث أبي أيوب الأنصاري عند مسلم وغيره: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الظهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا حرج في صيامها متتابعة أو متفرقة، والمبادرة بها أفضل ولا تجب
المبادرة بها أفضل، وجعلها وراء رمضان مباشرة أفضل، أولا لأنها صورة، هذه الصورة داخلة في الحديث على ظاهره بلا خلاف، وأما ما ورد من بعض أئمة الذين كرهوا ذلك فإنما ذكروا ذلك لعلل، لكن النص من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال واضح، فمن صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال مباشرة جمع 6 وجعل ذلك بعد رمضان فهذا خرج من أي إشكال، لأنه بذلك يكون قد وافق الظاهر، لكن هل هذا يلزم وأن السنة لا تتحقق إلا بهذا؟ الجواب لا، فيصلح أيضا من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال يحتمل في ذلك التتابع ويحتمل في ذلك غير ذلك، فلو صام من شوال أي أيام فإنه يؤجر إن شاء الله هذا الأمر، لكن لما نقول الأفضل أن يكون ذلك خروجا من مسألة هل يلزم التتابع ما يلزم التتابع كذا، فيكون هذا قد أتى الصورة على وجهها الذي لا خلاف فيه. وأما ما ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى من كراهة ذلك. فقد سبق بحثنا ذلك أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يكره صيام الست بإطلاق، لكن أن يجعل هذه عقب تلك مباشرة يخشى أن يفهم فرضية ذلك، ثم المواظبة على هذا والمحافظة عليها بما قد يفهم منه الوجوب أو الفرضية مثل هذا، قد يكون لبعض العلماء الاجتهاد ألا يكون وألا تكون السنة على الوجه الذي قد يخشى من ذلك فهم فرضية، سواء ما تعلق بالتتابع أو ما تعلق بأصل العبادة. ولهذا ورد أن أبو بكر وعمر ما كان يضحيان ليس إنكارا للسنة، وإنما يتركان ذلك خشية ألا يفهم الناس أن هذا من الأمر المتعين الواجب الذي لا بد منه، فقد يجتهد العالم في ذلك. ومثل ما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه لو ترك الإنسان القراءة بالسجدة والإنسان بعض الجمع حتى لا يفهم الفرضية، كذلك أيضا سجد التلاوة إلى غير ذلك من هذه الأمور التي قد يكون الاجتهاد في ترك بعض المرات حتى لا يفهم أن هذا فرض، هذا يكون من اجتهاد بعض الأئمة. وقيل لأن هذا كان يقال أن بعض الناس كان يجعل عيدة بعد الست، يبقى رمضان ثم الست ثم يجعل عيدة واحتفالها بعيد يكون بعد الست، وهذا أدركه يعني رأيناهم أو نسمعه من الناس حين يقولون عيد الستة أيام، عيد الستة أيام فجعلون ذلك عيدا أو كذا. فلأمور قد تدخل في هذا الأمر قد تجعل العالم يشدد في هذا الأمر بعض الشيء أو يضع تقييدات أو إلى غير ذلك. وعلى فرض يعني أن الإمام مالك منع من كل وجه فنقول حسن ما يبلغه، لكن هذا بعيد بالتتبع. وجد الإمام مالك رحمة الله عليه إنما علل ذلك، إنما علل ذلك، وإلا فالسنة سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن صام هذه الست مجموعة ومتتابعة وبعد رمضان فهذا قد حقق السنة بلا إشكالية. وأما من فرقها فمن الناس من يقول الست هذه لابد أن تكون متتابعة، ومن لا يرى ذلك وهو صحيح. فإذا صام ستة من شوال من أي أيام شوال، لو جعل ذلك الاثنين والخميس، لو جعل ذلك يعني يوما ويوما، الأمر في ذلك واسع. نعم.
قال: ولا تجب المداومة عليها ولكن ذلك أفضل، ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال لأنها سنة فات محلها سواء تركت لعذر أو لغير عذر.
نعم، إشارة إلى أن بعض المعاصرين أيضا قال إذا تركت لعذر فيمكن قضاء في غير شوال، والذي يظهر ما قاله الشيخ رحمة الله عليه أن هذه السنة سنة مؤقتة بزمن ما، من صام رمضان فودع ستة من شوال، فمن فاته بعذر يرجى له إن كان من المواظبين المعتدين عليه يرجى له إن شاء الله أنه يكتب له الأجر كاملا للحديث الذي معنا العظيم. ومثل أحاديث في هذا المعنى في حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان فعله صحيحا مقيما، ومثله حديث أبي هريرة أيضا الصحيح في من أتى الصلاة وقد وجد الناس قد صلوا فصلى فإنه يكتب له أجر الجماعة إن شاء الله، وأشياء كثيرة. قال تبارك وتعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم مدينة إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فمن كان له عادة في عبادة ثم حصل له مانع من الموانع أن يأتي بهذه العبادة فإنه يؤجر على ذلك، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا النصوص في ذلك كثيرة جدا في أبواب عديدة من العبادات أن الإنسان يؤجر إذا كانت له عادة. ولهذا من المستحب ومن فقه العبادة أن الإنسان يثبت أعماله، وهذا كان النبي يحبه، حب العمل إلى الله أدومه وإن قل، يثبت فتصبح له سنن ثابتة. لأن فضيلة التثبيت هذه أن الإنسان لو أصيب بالشيء لو أصيب بمرض، لو أصيب حصل له سفر، لو حصل أنه يجري عليه عمله، أنه يجري عليه عمله وأجره. هذا فضيلة التثبيت، تثبت هذه فيجري عليك عملك. نعم. فإذا إذا حصل عذر، إذا ضاق وقت، المرأة مثلا حصل عذر من حيض أو شيء وما بقي إلا أيام قلائل، فيقدمت القضاء وما بقي إلا أيام قلائل لم تتمكن من صيام الست، وقبل ذلك ما كانت تستطيع أن هي تقدم القضاء ثم تتبع الست لوجود مثلا سفر، لوجود مرض، لوجود كذا، ويتعتاد هذه كل عام. فإننا نقول لها قدم القضاء، ولو لم يبقى وقت لك في أداء الست فإنك مأجورة على ذلك، لكن لا تقدمي الست على القضاء، لأن هذا يخالف ظاهر الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، وهذه التي عليها أيام وهي قادرة على قضائها ما فاتها ما صامت رمضان، فهذا الفضل الخاص منوط بال هذا الأجر الخاص منوط بالعمل الخاص. من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، وهذه لم تصم رمضان لأنه بقي عليها أيام، فلو أنها قدمت القضاء ثم ما استطاعت أن تصوم الست فإنه يرجى لها إن شاء الله الأجر في ذلك. إذن هذه العبادة لها زمان مخصوص وهو شوال، فلا تقضى في غيرها، ولا يقال مثل النوافل التي إذا فات وقتها تقضى بعد ذلك، هذا فضل خاص. لكن ورد السنة في مثل الصلاة أو كذا أنها تقضى، ومع ذلك العلماء أيضا قيدوها بقيد، إذا كان بالنهار فإنها تكون بالنهار، يعني مثلا فاتتك سنة الظهر فتصليها العصر لكن ما تصليها بعد المغرب، فصلاة الليل تكون في الليل وصلاة النهار تكون في النهار، إلا إذا نام الإنسان طوال اليوم مثلا وقام فرتب بالسنن، نعم لا إشكال في ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر قام فصلى السنة ثم صلى الفجر. نعم. لابد، لا الفضل الخاص نقول لها، هي تقول أنا ما أستطيع القضاء لكن أستطيع صيام الست، كيف لا تستطيع القضاء وتستطيع صيام الست؟ خلاص ستة أيام ما في مشكلة تفرق، يعني الآن هي على ستة أيام قضاء، كيف تستطيع صيام الست ولا تستطيع القضاء؟ نعم خلاص هذا بيطرأ لها، يعني يكون سنة من السنوات، نقول لها قدمي القضاء، أو إذا ما استطعت أن تقدم القضاء ففي أي وقت صوم فيه القضاء، لكن صيام الست هذه سنة منوطة بهذا، زي الذي فاته صيام أيام التشريق يقضي بعد 20، يعني فاته أيام أقصد البيض 13 و14 و15، فاته العذر، حصل عنده عذر، نقول صومه 22 و23 و24، خلاص هذه فاته وقتها، هذه فاته وقتها. نعم. ورؤية
الغلو عند بعض الناس في بعض الأيام يسميها كأنها، فهل
المسائل يعني؟ أي نعم، لا شك أن من جاء من جعل سنة كواجب في اللزوم وغير ذلك يقال له لا أترك هذه بعض الأحيان، وينصح بأن يترك بعض الأحيان. نعم. من هو ذات الشخص ولا أنا؟ لو كان، نعم لو كان يخشى ان الناس تفهم هذه الفرضية، فلإمام المسجد او العامل المقتدى به وكذا ان يخالف ذلك لبيان انها سنة، مثل ما فعل عمر والصديق رضي الله عنهما في ترك الأضحية. نعم.
قال رحمه الله.
نعم. يعني لو انه وافق يوم اثنين يوم خميس يوم كذا ودخل في هذا ما في اشكال. نعم. لا، في فرق بين صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام البيض، يعني هذه ورد سنة مطلقة كما حيث ورد في الصحيحين صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ورد حديث الأيام البيض 13 و14 و15، فلو هو جعل هذه ثلاثة أيام، لو كان ما تسنى أن يصوم إلى ثلاثة أيام فجعل هذه الأيام هي أيام البيض، حسن من هذا. نعم. لا، هذه مسألة مشهورة في الاستدلال، وما أدري ما وجهها. يعني دائما يقولون وكأن لو كانت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل ما استطعنا أن نعارض به سنته القولية، ألا وهي دائما يستدلون. عائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيح: كان يكون علي الصيام من رمضان فلأقضي إلى في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. فيقول في هذا دليل على تقديم الست من شوال على القضاء. طيب يا جماعة، ما الدليل؟ ماذا عائشة قالت هذا؟ كنت أقدم والنبي موجود وكذا ويقر. قالوا لا، الظن بعائشة أنها ما كانت تطلب الست من شوال، هذا لا شك أضعف ما يكون. ده لو ورد عن عائشة رضي الله عنها هذا الفعل أنها كانت تقدم، فهل يكون الدليل أم لا؟ نقول إن كان في زمان النبوة، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يكون دليل، لأن النبي صلى الله عليه يدخل هذا في الإقرار. أما بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هذا اجتهاد منها رضي الله عنها كما اجتهد في مسائل، وهذا على خلاف النص. يعني لو ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها فنقول إما أن يثبت عن هذا الفعل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون هذه سنة قرارية، أو يكون بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون اجتهاد منها رضي الله عنها يعرض على الدليل وافق أو لم يوافق. يعني لو ثبت عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا على خلاف ظاهر النصوص كما اجتهدت رضي الله عنها في مسائل. فالشاهد من هذا أن هذا من يعني أضعف من بيت العنكبوت حينما نقول هذا فيه دليل، مع أنه لم يثبت عنها رضي الله عنها أنها كانت تصوم الست من شوال، لكن القائل يقول الظن. لا، بعض الصحابة ما كان يواظب هذه المواظبة لطوارئ تأتي. بل أسأل سؤالا في صيام الست من شوال، هل ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم؟ لكن هل ثبتت من فعله؟ احنا ما عندنا حديث ينص يقول ثم صام النبي الست من شوال. طيب هل انا اقول الظن بالنبي انه كان يصوم، ولهذا اقطع واجزم ان النبي كان يصوم؟ ما اقطع واجزم ولا انفي. صيام المحرم، هل ثبت ان النبي صام المحرم؟ عائشة في شعبان أوردت من فعله كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، حكت فعله. ورد في صيام المحرم حديث أبي هريرة في الصحيح، صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الليل المحرم. كيف نجمع بين هذا وبين شعبان؟ ما أتم النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط، وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان، قد كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلى القليل. كيف نجمع عن هذا وذاك؟ نقول صيام شعب المحرم، صيام المحرم كله ثبتت به السنة القولية، صيام شهر الله المحرم كامل. طيب هل ثبت أن النبي صام المحرم كما ثبت أن النبي صام شعبان؟ احنا ما عندنا نص يقول صام النبي المحرم، ولا عندنا ما يرفع، فنحن نتوقف هذا في النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذه نقطع فيها أن النبي ما كان يواظب على سنة صيام يوم وإفطار يوم، لأن النبي جاء أنه كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول يصوم، وكان النبي يعترض من أسفار ما يعترضه كذا. لكن عندنا السنة ثابتة بقوله خير الصيام صيام داود، وكان صيام ولو لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يثبت عنه من فعله لانشغاله صلى الله عليه وسلم وحصول الطوارئ له. فكيف نأتي إلى أثر عائشة كان يكون عليه صيام ثم نستدل به على تقديم صيام الست على القضاء نظرا للظن بعائشة أنها كانت لا تترك صيام الست من شوال؟ كيف عائشة ضعنا وتترك صيام الست من شوال؟ بعض الصحابة كان يترك مثل هذه لأنه كان يتأثر، فكان يقدم أولويات أخرى عليه، وإذا كان نبيه كان قد يطرأ له فمن باب أولى غير نبي يطرأ له. فلا نترك ظاهر النص لهذا. نعم
جاء في الموسوعة الكويتية ما نصه: اختلف الفقهاء في حكم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان، فذهب الحنفية إلى جواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان من غير كراهة لكون القضاء لا يجب على الفور. قال ابن عبدين: ولو كان الوجوب على الفور لكره، لأنه يكون تأخيرا للواجب عن وقته الضيق. وذهب المالكية والشافعية إلى الجواز مع الكراهة لما يلزم من تأخير الواجب. قال الدسوقي: يكره التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب كالمنذور والقضاء والكفارة، سواء كان صوم التطوع الذي قدمه على الصوم الواجب غير مؤكد، أو كان مؤكدا كعاشوراء وتاسع من ذي الحجة على الراجح. وذهب الحنابلة إلى حرمة التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان وعدم صحة التطوع حينئذ ولو اتسع الوقت للقضاء.
نعم، عندنا مسألتان يا أخوان: مسألة التطوع قبل القضاء ومسألة الست قبل القضاء. مسألة التطوع قبل القضاء هذه لا دليل عندنا يمنع، لا مع من قال بتحريم كالأحناف ولا مع من قال حتى بالكراهة. ما وجه الكراهة؟ والواجب موسع أصلا في القضاء، موسع التطوع أن أصوم اثنين وخميس، أن أصوم يوما وأفطر يوما، أن إلى آخر ذلك، هذا لا إشكال فيه. نحن نتكلم عن سنة خاصة، المسألة الثانية، وهي من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، هل لو قدمنا الست نكون قد وبذلك لم نخرج عن ظاهر النص من صام رمضان ثم أتبعه ستا؟ لأن ظاهر النص أنه يكون قد صام رمضان وهذا ما صام رمضان، هل نكون بذلك قد وافقنا هذه السنة الخاصة لننال الأجر الخاص؟ إذا هذه مسألة. والمسألة أخرى مطلق التطوع، لأننا أتطوع قبل القضاء، هل أتطوع قبل القضاء أم لا؟ ما عندنا نص يمنع من التطوع قبل القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب تقديم القضاء على أي صوم، بل فعل الصحابة. هذا بقى نستدل بفعل عائشة، نستدل هنا بفعل عائشة، تقول: كان يكون علي صيام من رمضان فلا أقضي إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدل على السنة التقريرية وأنه يجوز تأخير رمضان إلى هذا. طيب، إذا كان الأمر كذلك والواجب والقضاء موسعا، ويكون القضاء موسعا، فإن فضائل الصيام الواردة من يوم ويوم، من اثنين وخميس، من عرفة، من عاشوراء، من عشر من الحجة، كل هذا لا يمنع لأنه ما عندنا فيه مانع شرع. يبقى عندنا التطوع المطلق هذا شيء، أو مقيد بغير الست، يعني ما في مانع من عاشوراء، ما في مانع من عشرة، ما في مانع، لأن ليس فيها من صام رمضان ثم أتبعه ستة. يبقى هذه سنة خاصة بست من شوال، هذه سنة خاصة بالست من شوال، فلا يكون فيها ما يكون في التطوع الذي يكون قبل القضاء. نعم. 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 هذا بناء بيلجأ العلماء إلى مثل هذه التأويلات، هذا التأويل يصلح في مسائل ونقول هذا خرج ما خرج أغلب كذا، لكن متى أخويا مرتضى؟ إذا ثبت الدليل على الجواز أنه يقدم الست من شوال. نعود بقى إلى النص نقول فقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبع الست من شوال يكون قد أراد زمان رمضان وليس باللازم كل ما في رمضان. فلو أنه صام منه 20 المرأة الحائض تصوم رمضان إلا 5 أيام وكذا تكون قد صامت رمضان بهذا ثم أتبع الست من شوال. يبقى المراد الزمان يبقى رمضان مو بعدد الأيام يكون قد أتمت رمضان. بس هذا متى؟ إذا ثبت عندنا الدليل في تقديم الست على القضاء نقول وعليه. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم يعني أدرك الصيام في رمضان ولم يقصر في ذلك ثم أتبعه ستا من شوال فيكون معنى الحديث وليس باللازم أن يتمم صيام رمضان. ده متى؟ لو جاءني الدليل الذي أخرج به عن الظاهر. فإذا لم يأتيني الدليل الذي أخرج به عن الظاهر يبقى الأصل هو الظاهر. يبقى الأصل هو الظاهر. الظاهر ماذا؟ من صام رمضان إذن لابد وعليه هي أيام من رمضان إذن ما صامت رمضان. يبقى إذن اللجوء إلى الظاهر أولى من العدول عن غير. لو جاء شيء خلاف الظاهر يبقى نتأول. خذ مثالا قال سبحانه وتعالى في المحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وأمهاتكم وكذا إلى أن قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم. أنا عند الظاهر نص أخذه أن الربيبة إذا كانت في الحجر هذه التي تحرم إما إذا كانت في غير ذلك فلا تحرم. لكن جاءت الأدلة أن الربيبة سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر فإنها محرم. أعود بقى على النص اللي هو ظاهره التي في حجوركم كيف يتأوله؟ أقول بأن هذا خرج مخرج الأغلب وبالتالي يستثنى من صور مفهوم المخالفة. فلو جاء أحد يستدل بمفهوم المخالفة يقول فإذا لم تكن في الحجر فإنها تكون مباحة. أقول مفهوم المخالفة ليعمل به هنا. ومن هنا وضع قاعدة في مستثنات مفهوم المخالفة إذا خرج مخرج الأغلب. يبقى الأغلب أن الربيبة تكون فين؟ في الحجر. ده الأغلب أن تكون الربيبة في الحجر. ويبقى هنا الحكم خرج مخرج الأغلب. مثل ما نخرج عن مفهوم المخالفة أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طب لو أكلنا قليلا نكون مباحا؟ لا ما يكون مباحا. يبقى هذا تحذير من أكل الربا أضعافا مضاعفة وليس يمنع أن يكون الربا محرما إذا كان الدرهم بالدرهمين مرة واحدة. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. هذا المعنى أنه خرج مخرج ماذا؟ التيئيس. مثل ما تقول واحد لو جئتني 100 مرة قطعا أنت لا تريد لو جاءك الواحدة بعد 100 تعطيه. كل هذه مستثنات لي أخويا مرتضى لما وجدنا أدلة نخرج بها عن الظاهر. نعود إذن فنقول الظاهر هذا يؤول بكذا. إنما إذا لم يرد دليل يخرج عن الظاهر فيكون الأصل هو العمل بالظاهر. فلو قال لك القائل على ما حملت على الأغلب أنا عند الظاهر العمل بالظاهر إلى أن يرد دليل فلماذا تحمل على الأغلب وتجوز؟ هنعود إلى بقى أصل المسألة اللي هي إيه الاستدلال بما يخرج عن الظاهر. ومثلا عائشة كانت طيب يمكن أن يقال في رمضان الزمان أدركت الزمان وصمت فيه الصيام الشرعي سواء بقى على أيام أو لم تقم أو لم تقوم. هذا كله نقول ضعيف أمام الظاهر لأن القاعدة عندنا في النصوص الشرعية هي العمل بالظاهر إلا إذا خرجنا إلا إذا كان عندي دليل يخرجنا عن الظاهر فحينئذ نقول بمقتضى ما يخرجنا عن الظاهر كما مثلنا في هذه الأمثلة. نعم حديث ثوبان في هذا هو من شواهد حديث أبي أيوب وحديث جابر هو من شواهد حديث أبي أيوب. كل هذا مطلق فصله وقيده وبين صفته حديث أبي أيوب. فهو صيام رمضان ثم صيام 6 أيام كان قصيام كذا. طيب صفة صيام الستة أيام وردت فين؟ يبقى احنا ما نجمع الحديث هنجد ان الصفة وردت في حديث أبي أيوب من صام رمضان ثم أتبعه ست. لكن اللي هو فعلا محل تأويل لأن الظاهر هنا الظاهر يحتمل فليس ظاهره بقول غيره اللي هو كلمة ثم أتبعه ست. هل يا ترى لابد من التتابع اللي هو أن يلي أن تلي الستة ولا أتبعه ستا من شوال مطلق شوال؟ ممكن تقول أتبعه ستا من شوال أتبعه يبقى وقفت عند كلمة أتبعه فجعلت تتابع وأنا هجعل من شوال وقفت عندي من شوال وبالتالي اقول من مطلق شوال. ده محتمل بقى في الظاهر ما في الناس يعني ظاهر واضح ما نختلف فيه هو ده احتمال في الظاهر وعليه قلنا فلو انه اتبعه مباشرة ما خرج عن النص ولو انه فرقها فما خرج عن النص. من اجل هذا احنا قلنا ايه الافضل انك انت تجعل متابعة مباشرة لان دي ما فيها نزاع بقى يعني ما فيها ما عندك نص يقول لا فرق في شوال لكن في نفس الوقت ظاهر محتمل ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعم.
قال رحمه
عليه السلام لا 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 صامه ولا ما عندنا إن صام محرم ولا إن ما صام نقصد إن ما في شيء يعني من السنة فيما أعلم أوضحت النبي صام المحرم كاملا لكن يكفينا السنة القولية ودي قاعدة ما ثبت بالسنة القولية ما هذا الأصل عندنا ليس باللازم أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو فعل النبي خلافه دي مسألة في فرق بين ترد عندنا السنة القولية ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه فعل ذلك. طيب أدي صورة صورة ثانية أنه فعل خلاف ذلك لما فعل ذلك هذا لا يعارض السنة القضية باتفاق ليه؟ لأن النبي يأتي من الطوارئ ما يأتي وكذا ما في إشكالية. طيب فعل خلاف ذلك فهذا في باب ما ظاهره التعارض فنلجأ والله لو كان فعله هذا يحمل على الخصوصية لو ثبت الدليل على ذلك خاص بالنبي بنحمل على الخصوصية أو يمكن التخصيص لعموم يمكن التقييد لمطلق يمكن كذا كذا طب في نسخ يعني كما لو تعارض دليلان في الظاهر نلجأ إلى الترجيح بينهما وليس كما مشى عليه الشوكاني في دايما في كتبه بأنه إذا ثبت القول وثبت فعله حملنا الفعل على الخصوصية ومضينا. نعم يعني قبل الضحى هو قضى نهارا خلاص قبل بعد المهم قضى نهارا كما جاء عند مسلم ما في اشكال ما في ترتيب بين ضحى وغيره ما في يعني لم يرد ترتيب عشان نحتاج المسألة لم يرد ترتيب المهم صلى نهارا وخلاص صلاه ضحى صلاه كذا ما في مشكلة ولو ان اقتصر على هذا خلاص يكفي يا عبد الرحمن قبل الظهر ايوه قبل الظهر لكن هو يقصد الشيخ طارق ان ايه هل اصلي ضحى اول ثم اصلي الليل ولا اصلي الليل اول ثم اصلي الضحى لكن هو نعم هو ورد في احد عند مسلم ان هذا في وقت الضحى نعم قبل الظهر نعم ايوه كيف من التطوع سنة خاصة لا سنة خاصة هذه سنة خاصة دليلها خاص فضلها خاص من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فهذه سنة خاصة تخصص من عمومي من مطلق النوافل لظاهر النص زي ليه أخرج ذا أيام البيض أيام البيض أنها نقول بأن من صام ثلاثة أيام من مطلق الشهر ليه ما قيدناش لازم تكون أيام البيض لأنه ورد هذا ورد هذا فنقال صيام ثلاثة من كل شهر فلا نحمل على ذي بقى من مطلق الشهر فالسنة إذا ورد خاصة بزمان خلاص هذه السنة هنا بالزمان. أي لكن ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هنا وقيد هنا، أطلق هنا وقيد هنا. في فرق بين مطلق صيام ثلاثة أيام كل شهر وبين فضل الأيام البيض. إذا ما يعارض مسألتان، يحتاج التنصيص على هذه، ثم لو جاء التنصيص نشوف إجماع ولا اختلاف. نعم. أحد قال العكس يعني أقول العكس بقى، أحد قال العكس برضو، ما المطلق لا يخالفه الصفة المقيدة. نعم. كل هذا مقيد بحسب أيوب. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: القول ببدعية صوم الست من شوال قول باطل. حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر صحيح، وله شواهد تقويه وتدل على معناه.
نعم. القول ببدعية صوم الست من شوال قول باطل، وهذا ما يقوله هل هذا قاله علماء، يعني القول ببدعية صوم الست من شوال هل هذا قاله علماء معتبرون؟ القول ببدعية صيام العشر الأول من ذي الحجة وأنه بدعة قاله العلماء. القول بأن حديث أبي أيوب حديث ضعيف، حديث ضعيف، مش الكلام في سعد بن سعيد، القول في الحديث حديث مسلم هذا أن هذا الحديث ضعيف، هل هذا قال به العلماء قالوا يحرم صيام الست أو ببدعية صيام الست؟ من هو الذي قال ببدعية صيام الست أو ببدعية صيام العشر؟ من هو الذي قال بتحريم صيام الست أو بصيام العشر؟ من هم هؤلاء؟ هؤلاء الذين شغلوا الساحة بصنعة حديثية منحوتة من عقولهم أو بحسب ما تربوا عليه، فكلنا على طريقة شيخ، شيخ الذي تعلم علم الحديث عليه وهو قد تعلم من الكتب، شيخ الذي تعلم علم الحديث على يديه كان يضعف هذا، يقول ولو جاء في مسلم ولو جاء في البخاري ولو جاء في كذا، وهو صار على هذا قلده وهو يزعم أنه من المجتهدين. فمن الذي يقول بهذه الأقوال؟ بدعية العشر، بدعية الست، تحريم العشر، تحريم الست. على الإنسان أن ينظر في فهم أهل العلم دائما للنصوص، سواء من جهة التصحيح والتضعيف أو سواء من جهة ماذا؟ من جهة دلالة، بدعة، حرام، جائز، مستحب إلى غير ذلك. فمن هو الذي قال ذلك؟ دائما الذي يقول هذا وهذا 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 دائما هؤلاء الذين ليسوا معروفين بهذا العلم من أئمته ومن أساطينه. وإذا كانت أقوالا معتبرة وتكون من الخلاف الموروث في الأمة، فهل سمعتم أن أحد من أهل العلم قال ببدعية صيام الست صيام العشر من ذي الحجة؟ هل سمعتم عن هذا؟ وهل سمعتم من العلم من قال بتحريم صيام الست من شوال؟ هل أحد قال ذلك من أهل العلم المتقدمين؟ أحمد، البخاري، أبو حاتم، أبو زرعة إلى غير ذلك، هل أحد من العلماء قال بذلك؟ ده ابتداء حتى نقلل مسائل الخلاف ومسائل الطحن الموجودة في الساحة وإخراج أبحاث لا حصر لها وإظهار عضلات وإظهار 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 بما لم يسبقنا به أحد من أهل العلم. هذه المسألة الأولى. يبقى الأول أنت هتبدع من تقول ببدعيات صيام العشر، يبقى الأول هات كلام العلماء الأول وبعد ذلك نبحث المسألة. يعني من سبقك إلى هذا الفهم، وبعد ذلك نبحث المسألة. حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فينا أحب الله عز وجل من هذه العشر موجود، هو موجود في سائر العصور، والفقهاء والمحدثون كله استدلوا به، وكتب الفقه استنبطت منه فوائد، وهو فضيلة العمل الصالح مطلقا في هذه العشر، ومن ذلك الصيام، واشتهر ذلك وكل شيء. هات أنت من العلماء من قال بتحريم ذلك أو ببدعية ذلك، حينئذ يبقى النقاش والكلام مع الشافعي الذي قال مثلا، مع أحمد الذي قال، مع مالك الذي قال، لكن مع شريف في بحثه، مع أحمد مصطفى بحثه، انشغاله رسالة طالعة في بداية كذا، رسالة طالعة في كذا وكذا. أما مسألة بقى تضعيف حديث صيام الست، ده البعض بيقوله لو التضعيف من جهة الراوي فبيتكلمون عن الراوي، حاصل بقى الحديث بناء على كلام في الراوي ضعيف أم لا، هات الذين ضعفوا هذا الحديث. الذين تكلموا فيه في هذا الحديث تكلموا فيه من الأئمة الكبار المتقدمين غاية ما ورد فيه من جهة رفع ووقف، ده الذين استثنوا، يعني كلام خرج عن المرفوع وصححوه من جهة الوقف للرفع، هذا بعض الأئمة ومنهم على رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام السنة والجماعة، فإلى هذا كان يميل، إلى هذا كان يميل باعتداده ماذا؟ باعتداده وقفا لا رفعا، ولكنه رحمه الله تعالى إذ يقرر هذا فإن له حكم المرفوع، ده لو افترضنا وسلمنا جدلا أنه سبب نجد الوقفي، فهذا له حكم مرفوع لأن هذا نص خاص وعبادة خاصة لا تصمت إلا بالمرفوع. وعليه فقد قنا أحمد رحمه الله تعالى يقول بصيام الست من شوال، ويرى أن هذا من الصيام المستحب، ولهذا يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عنه في هذا وقد جاء في مسائله في مسائل عبد الله أنه قال سألت أبي عن هذه الأيام التي تصام بعد رمضان للست، فقال لا بأس بصيامها، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستة أيام من شوال، فإذا صام ستة أيام من شوال لا يبالي فرق أو تابع. دي في مسائل أحمد ابن سمية يقول أعظم فيما يتعلق بمذهب أحمد، دي ظاهره إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، في ابن سمية يقول اتباع رمضان بست من شوال مستحب، نص عليه أحمد في غير موضع، وقال في رواية الأثرم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة أوجه، عن أبي أيوب وجابر وثوبان، وكان أحمد ينكر على من يكرهها كراهة أن يلحق برمضان أو يلحق برمضان ما ليس منه، لأن السنة ورد بفضلها والحض عليه، ده كلام ابن تيمية في شرح العمد. ذكر ابن رجب في اللطائف يقول في هذه خرج مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان صام 46 من شوال، ثم اختلف في هذا الحديث وفي العمل به، فمنهم من صححه انتبه، ومنهم من ضعفه انتبه، فمنهم من صححه يقول ابن رجب، فمنهم من صححه، ومنهم من قال هو موقوف، ومنهم من قال هو موقوف. قال ابن عيينة وغيره وإليه يميل الإمام، قال ابن عيينة وغيره وإليه يميل الإمام أحمد، ومنهم من تكلم في إسناد مو في متنه، وأما العمل به فاستحب صيام ستة من شوال أكثر العلماء، هذا ذكره في اللطائف. يبقى واحد منهم من صحح، اثنان منهم من قال وموقوف، ثلاثة منهم من تكلم في إسناده، نظرا لسعد ابن سعيد رحمه الله تعالى وكذلك عمر ابن ثابت رحمه الله تعالى. لكن ما ذكر ابن رجب رحمة الله عليه ولا غيره أن أحدا ضعف الحديث وقال بأن هذا الحديث لم يثبت عن النبي ولم يثبت موقوفا. يبقى منه من قالوا موقوف مع أن الذي جاء في مسائل الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمة الله عليه النص على عن أحمد النص على يقول إنما قال النبي ستة أيام من شوال، فلعله عنده بماذا؟ بالشواهد الأخرى غير طريق سعد ابن سعيد فيكون قد ثبت عنه. وأما ما جاء عن أبي أيوب بهذا الطريق بصفة خاصة فهذا عند أحمد أنه موقوف، ليس أن الحديث بجميع طرقه موقوف فقط، إنما من طريق أيوب من سياق أبي أيوب الأنصاري أنه موقوف على أبي أيوب، لكن جاء عن ثوبان وجاء عن جابر كما قال الأثرم هنا رحمه الله يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحمد قال في رواية الأثرم روي عن النبي من ثلاثة أوجه، عن أبي أيوب وجابر وثوبان، عن أبي أيوب وجابر وثوبان. فيكون الذي قال أحمد بوقفه محتمل أنه يكون من طريق أبي أيوب الأنصاري، أما من طريق ثوبان ومن طريق جابر فقد ثبت مرفوعا، وعليه يخرج قوله إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستة أيام من شوال. إذن صيام ستة أيام من شوال هذه استحبها العلماء وما قال أحد بالبدعية، هذه واحدة. الثانية ما قال أحد بتضعيف الحديث أن هذا حديث ضعيف، إنما تكلموا من جهة ماذا؟ من جهة إسناد، ومن جهة الإسناد الحمد لله الأمر والله الحمد لله واضح، واضح من أمور. الأمر الأول قدسية هذه القدسية التي ينبغي أن نحافظ عليها إلى الممات، أن الحديث رواه مسلم لابد يمتلئ قلبك بهذا، والحديث الذي رواه مسلم رواه البخاري قد تجاوز القنطرة، الراوي الذي يروي له البخاري أو مسلم قد تجاوز القنطرة من جهة ماذا؟ من جهة أن حديثه لا ينزل عن رتبة الاحتجاج. هذا حديث مسلم يبقى خلاص مسلم على عينه وعلى رأس لتلقي الأمة لأحاديث البخاري ومسلم بالقبول، سوى أحرف سوى أحرف إيه ضعفوها، لا سوى أحرف اختلفوا فيه، يبقى هذا خرج عن الإيه عن الإجماع. والإجماع على تلقي ما في الصحيحين هذا كثير الأئمة رحمهم الله تعالى، هذا كلامهم ليس يعني كلام بعيد عن هذه الصنعة، فإن الإمامين قد عرض كتابيهما على الأئمة وأقروا ذلك فضلا عن إمامتهما رحمهم الله تعالى في ذلك. وسأتي إن شاء الله يعني مبحث خاص ب حكم حديث الصحيحين في الأمة واتفاق الأمة وإجماع الأمة على ذلك، سوى هذه الأحرف التي يقع فيها الإجماع وليس أنها أحرف ضعيفة. مكي بن عبدان يقول سمعت مسلما يقول وعرضت كتابي هذا اللي هو المسند على أبي زرعة، فكل ما أشار علي في هذا كتابي أن له علة وسببا تركته، وكل ما قال لنا صحيح ليس له علة فهو الذي أخرجت. أما كلام العلماء كثير في هذا والحمد لله. يقول ابن الصلاح في علوم الحديث في المقدمة في أقسام الصحيح وأعلاها الأول، وهو الذي يقول في أهل الحديث كثيرا صحيح ومتفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون باتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه، لا اتفاق الأمة اتفاق البخاري ومسلم، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه باتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول، وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته اللي هو المتفق عليه بين البخاري ومسلم مقطوع، والعلم يقيني النظري واقع به. وقال أيضا القول بأن من فرض به البخاري، دي بقى ده في الكلام في المتفق عليه في من فرض به البخاري أو مسلم، يقول والقول بأن من فرض به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما هو هذا بيقوله في الكتاب، القول بأن من فرض به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره وهي معروفة عند أهل هذا الشأن. سوى أحرف يعني ضعيفة؟ لا، صور أحرف تكلم فيها النقاد فدخل في الاختلاف لا في الاتفاق. ابن كثير رحمة الله عليه في اختصار علوم الحديث يقول ثم حكى أن الأمة تتلقت هذين الكتابين بالقبول سواء أحرف يسيرة انتقدا بعض الحفاظ قدر قدر غيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث لأن الأمة معصومة من الخطأ، فما ظنت صحة وجب علي العمل به لابد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد ثم قال وقد خلف هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قلت وأنا مع ابن الصلاح، ابن كثير يقول وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، والله أعلم. ولهذا يقول أيضا في فتاوى النووي في المنثورات وعيون المسائل المهمات، سئل هل في صحيح البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي والمسائل المشهورة حديث غير صحيح وأحاديث باطلة أو في بعضها دون بعض؟ أجاب أما البخاري ومسلم، ده النووي، أما البخاري ومسلم فأحاديثهما صحيحة وأما باقي السنن وأكثر المسانيد ففيها الصحيح والحسن والضعيف والمنكر والبطل، والله أعلم. وقال النووي أيضا في مقدمة الشرح في مسلم صحيح مسلم فإن أخبار الأحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن، هذا في غيرهما، فطبعا الظن هذا نخالفه في ذلك، فكذا الصحيحان، وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون يعني عن غيرهما يعني في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقا، وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح مبحث طويل يعني إن شاء الله سننقل لكم في ذلك الكلام. ابن دقيق أيضا في رحمة الله عليه في الاقتراح في بيان الاصطلاح يقول ومنها تخريج شيخين وحديما في الصحيح للراوي محتاجين به، وهذه درجة عالية لما فيها من الزيادة على الأول وهو إطباق جمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيحين والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه الصحيح، فهو بمثابة إطباق الأمة أو اكترم على تعديل من ذكر فيهما. إذ ذهب أيضا يقول في من أخرج له الشيخان على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول والثاني من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا، فمن احتج به أو أحديمة ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي، ومن احتج به أو أحدهما تكلم فيه فطرة يقول كان فيه تعنت والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا، وطرة يكون كلامه في تدينه وحفظه له اعتبار فهذا حديثه لينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح لكن ما ينزل عن الصحيح. إلى أن قال طيب مبحث طويل يعني نرجع الكلام فيه عشان الوقت بس وقت الدرس. هذا بالنسبة لأول شيء في حديث أبي أيوب الأنصاري، بأول شيء الحديث عند مسلم، عند مسلم خلاص تجاوز القنطار هذا واحد. الأمر الثاني ما يتعلق بالكلام في الإسناد، إنما انصب على من انصب على سعد بن سعيد رحمه الله تعالى، وأن سعد بن سعيد قد ضعفه بعض العلماء، سعد بن سعيد بن قيس قد ضعفه بعض العلم كأحمد رحمه الله تعالى، جاء عنه تضعيفه، قال أحمد سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري ضعيف الحديث، وعبد ربي بن سعيد هذا أخو يحيى بن سعيد جميعا ثقتان، هذا ذكر في العلل ومعرفة الرجال. الترمذي قال وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد تكلم بعض أهل الحديث بسعد بن سعيد من قبل حفظه، فيه كلام سعد بن سعيد، لكن وقف مع هذه باختصار يعني نختصر الكلام وقف عليه من جهتين، من جهة هل الكلام في يحيى ابن سعيد متفق على ضعفه وبالتالي لا سعد بن سعيد متفق على ضعفه وبالتالي يطرح حديثه ولا يستدل بمطلقا فيكون منحطا عن رتبة الاحتجاج، هذا واحد، وينبني عليه المسألة الثانية. أما هذا فلا، إذ أن سعد بن سعيد بن قيس رحمه الله تعالى قد وثقه جماعة من أهل العلم الكبار ومن أهل الشأن أيضا. فمن ذلك ابن عدي في الكامل يقول: وسعد بن سعيد أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة، ولا أرى بحديثه بأسا بمقدار ما يرويه. وقال يحيى بن معين: سعد بن سعيد صالح. ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه عن إسحاق بن منصور عنه رحمه الله تعالى. وثق ابن سعد أيضا سعد فقال: وكان ثقة قليلة الحديث دون أخيه، يعني كان مكثرا في الطبقات. ذكر هذا الذهبي يقول: سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيى حسن الحديث، تابعي ضعفه أحمد وابن معين. قال الذهبي في الكاشف: صدوق. فحاصل الكلام أن مثل هذا إنما هو مما يحتج بحديثه باعتبارات. ولهذا يقول ابن حبان رحمه الله تعالى: وكان يخطئ لم يفحش خطأه، فلذلك سلكناه مسلك العدول. ابن حبان يقول هذا: كان يخطئ لم يفحش خطأه، فلذلك سلكناه مسلك العدول الثقات. وعليه فمثل هذا الراوي، مثل هذا الراوي له اعتبارا، اعتبار خارج الصحيحين واعتبار داخل الصحيحين، هذا ونظيره يعني، واعتبار داخل الصحيحين. أما الاعتبار اللي خارج الصحيحين فيكون النظر في أحاديث من حيث هو، فتضعف هذا الحديث الذي عنده بمقتضى قواعد أهل العلم لأنه لم يثبت له شواهد ومتابعات والأخير فتضعفه. أما ما جاء في الصحيحين فلا بد من الانطلاق من هذه القاعدة أيضا الذهبية، وهي قاعدة يا أخواني كما قلنا النظر الخاص من أئمة النقد إلى أحاديث الصحيحين وإلى رواة الصحيحين. فهناك نظر خاص إلى رواة الصحيحين وإلى أحاديث الصحيحين من جهة المتون، هذه لابد أن نحفظها. أما أن تفصل أحاديث الصحيحين عن هذه النظرة التي اعتبرها أئمة النقد فهذا سيورطك مع البخاري ومسلم تورطات كبيرة جدا، لا بد من النظر الخاص. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه قال: في بيان قاعدة مسلم في هذا: لكن مسلما إنما يحتج بحديثه لأنه ظهر له أنه لم يخطئ فيه. لما قال سلمنا ضعف وكذا يعني ضعف الراوي، قال ظهر له أنه لم يخطئ فيه بقراء ومتابعات ولشواهد دلته على ذلك، وإن كان قد عرف خطأه في غيره، فكون الرجل يخطئ في شيء لا يمنع الاحتجاج به فيما ظهر أنه لم يخطئ فيه. وهذا حكم كثير من الأحاديث التي خرجاها وفي إسنادها من تكلم فيه من جهة حفظه. هذا في تهذيب السنن، هذه قاعدة خاصة قاعدة خاصة صحيح، وهو من فقه ماذا ما يسمي العلماء فقه الانتقاء. فقد انتقوا من أحاديث هذا الصنف ما صح من رواية الثقات، يبقى هذا الصنف انتقوا من أحاديثه. فلهذا افصل بين الكلام فيه والكلام في مرويه. أما الكلام في مرويه فهو صحيح، ولهذا الحديث الذي هذا معنا صحيح كما سنذكر هذا من كلام الأئمة. وأما الراوي فلا يزعم عن رتبة الاحتجاج، بس يبقى تنظر أحاديث الصحيحين كالآتي: عندك راوي وعندك مروي. أما المروي فهذا كله مما صح وثبت من رواية الثقات. طيب وأما الراوي، هذا المروي، وأما الراوي فلا ينزل عن رتبة الاحتجاج، فلا ينزل عن رتبة الاحتجاج، فينتقون من أحاديث هذا الصنف ما ثبت. ومن هنا لو كان مطلق الكلام في رواة البخاري ومسلم مؤثرا ها في هذا لكان البخاري ومسلم من الكتب التي تتعرض للنقد وتضعيف الحديث بكثرة، إذ أن الرجال الذين تكلم فيهم في البخاري ومسلم ليسوا خمسة ولا ثلاثة ولا اثنين ولا أربعة بخلاف الأحاديث اللي تكل في هذا ولا كذا، إنما ماذا؟ إنما يا أخواني قاربوا 160 رجلا أو بلغوا 160 رجلا، يعني مسألة كبيرة، عدد كبير جدا. فلو كان كل من تكلم فيه في البخاري ومسلم يبقى ينزل عن رتبة الاحتجاج وكذا، لكان البخاري ومسلم فيهما من أحاديث ضعيفة الكثرة الكثيرة، كثير جدا من أحاديث ضعيفة، وهذا ما قاله أحد من أهل العلم في هذا. يبقى إذن المسألة مسألة ليست سهلة. من هنا اتفق العلماء على أن أحاديث البخاري ومسلم لها نظر خاص بالاعتبارين، باعتبار الراوي وباعتبار الموضع. يبقى ما تجيش انت بقى تقول والله هذا سعد بن سعيد ضعفه أحمد وعليه يا سيدي، يبقى الحديث ضعيف، بس هيبقى حديث. طب مسلم لا لا ما فيش محابة، لا مسلم ولا بخاري فيش حاجة اسمها محابة، لا متكلم فيه وضعفه أحمد وكذا، يبقى خلاص مثل هذا. ده انت حتى في غير بخاري ومسلم مثل هذا بتنظر الأول متابعات، هل متابعات هل هو من الضعيف حديث الضعيف ولا لها شواهد ولا، يعني حتى في غير الصحيحين ده فضلا عن جلالة الصحيحين. يبقى الأول لابد أن تنظر هنا الراوي المتكلم فيه بإطلاق شيء، ورواية هذا الراوي عند البخاري ومسلم شيء آخر، ونفس الراوي أيضا نفس الراوي ما في راوي كذاب في البخاري ومسلم، ما في راوي لا يحتج به مطلقا في البخاري ومسلم أبدا أبدا، ولا حتى في باب الشواهد المتابعات عندنا كذاب، عندنا كذابون عند البخاري ومسلم. يبقى إذن الكلام فيه شيء والكلام في المروي شيء. طيب الكلام فيه مهما بلغ الكلام فإنه لا ينزل عن رتبة ماذا؟ الاحتجاج، كما هو عندنا في سعد بن سعيد الآن الذي وثقه جماعة من أهلي وجماعة من أهل العلم. طيب يبقى واحد جلالة مسلم رحمه الله تعالى لهذا أحاديثه صحيح. طيب اثنان قاعدة النظر في أحاديث الصحيحين من جهة الراوي ومن جهة المروي، انتبهوا بارك الله فيكم. ثلاثة وانا يهمني القاعدتين دول، القاعدة الأولى جلالة مسلم والبخاري، القاعدة الثانية لأن هي تفك الإشكالات كثيرة جدا جدا جدا، النظر الخاص لرواة الصحيحين والأحاديث الصحيحين، نظر خاص نظر خاص، ولهذا تدليس خارج الصحيحين غير التدليس داخل الصحيحين. فلان عن فلان مدلس في الصحيحين، ها مدلس برضو لا، ثبت عندهما الاتصال. من الذي قال هذا؟ الأئمة النقاد. يبقى إذن هذا لجلالة صحيح، وهذا من حقهم مع الأمة، أعطت هذا حق، ولهذا الأمة باتفاق أطلقت على كتاب البخاري ومسلم ها الصحيحان، هذا ليس لكتابين سواهما. فإذا ما استفاد هذا الإطلاق المجمع عليه صحة ما فيهما، إذا ما قيمته؟ وهل يصح أن نقول هذا من جهة أغلبية؟ ورط نفسك قول كده، ورط كده قول كده، إياك تقول، إياك تقول ده من جهة أغلبية، ورط نفسك كده قول، لأن الأمة بتجامل. طب احنا عندنا غير البخاري ومسلم في من كتب الحديث ما أغلبه صحيح، لماذا ما أطلق عليه الصحيح مع أن مصنفك قد يشترط الصحيح ويقول صحيح، ومع ذلك الأمة تقول لا، أنت عندك أحاديث ما دخلت عند شرطك من جهة الصحة إلى الضعف، مثل ما سمك ابن خزيمة كتابة بهذا. يبقى الأمة ما اعتمدت على جلالة البخاري ومسلم وفقط، لا، وقالت ده خارج من نطاق البحث وخارج من نطاق الانتقاد، لا، ده الأمة صبرت وانتقت ونظرت النظر العظيم جدا. ولهذا نجد ابن حجر بعد ما رد على الدارقطني رحمه الله تعالى وبين هذا بعد هذا كله يؤكد أن هذا يدل على منزلة هذين الكتابين ومكانتهما وإمامة البخاري ومسلم في هذا، نظرا لأن بعد كل هذا الانتقاد والنظر الذي بحث رحمه الله تعالى وما رد به على الدارقطني رحمه الله، بعد كل هذا يؤكد ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا يدل على جلالة ما في الصحيحين. لما بقى نأتي للموضع الخاص أو الكلام بقى على الحديث الخاص، أولا باختصار 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 باختصار، فسعد بن سعيد فهذا متابع، ومتابع من أئمة أجلة، متابع من أخيه المتفق بقى على الجلال يحيى بن سعيد، متابع من أخيه عبد رب بن سعيد، يعني الثلاثة رووا هذا هروا هذا الحديث. ده في متابعات أخرى، لكن من أجل من تابع في ذلك ويحيى بن سعيد وعبد رب بن سعيد، يعني باختصار ده يعني. الأمر الثاني أيضا في الاعتبار الخاص هنا أنه قد رواه عنه الأئمة الثقات وارتضوه ورووه وحملوه عنه، يبقى من جهة متابع من الأئمة ومن جهة روى عنه في ذلك الأئمة. ولهذا قال الدارقطني رحمه الله تعالى يرويه جماعة من ثقات الحفاظ، يرويه جماعة الدارقطني بقى إمام العلل مش اللي بيطلع الآن تضعيف حديث صيام الست من شوال، يرويه جماعة من ثقات الحفاظ عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب، منهم ابن جريج والثوري وعمر بن الحارث وابن المبارك وسعيد جعفر وغيرهم، ذكر هذا الدارقطني في العلل يرويه عنه. ولهذا انظر بقى للطحاوي أدبه وسياق الجميل، بيقول الطحاوي فكان هذا الحديث مما لم يكن بالقوي في قلوبنا لما سعد بن سعيد عليه في الرواية عند أهل الحديث ومن رغبتهم عنه، انتبه من حيث سعد بن سعيد في نفسه يقول يعني وجدنا في قلوبنا شيئا من هذا لما لسعد وكذا وكذا مما تكلم فيه بعض أهل العلم، ثم قال بها وقد أخذه عنه من قد ذكرنا أخذه إياه عنه من أهل الجلالة في الرواية والتثبت فيها فذكرنا حديثه لذلك. خلاص بقى رحمة في قلوبين، رحمة في قلوبين. فالأمة انت ما تظن الأمة يا إخواني ان الأمة يعني تجامل، لا. فإذا من النظر الخاص في هذا الحديث قد توبع على ذلك الأئمة الكبار ورواه عنه الأئمة الكبار وأخرجه مسلم في صحيحه، ونفس الراوي لا ينزل على رتبة الاحتجاج، وثق ابن معين أبو حاتم ابن عدي ابن حبان ذكروا في الثقات، الذهبي كذلك، البخاري استشهد به في صحيح من باب الاستشهاد لا في الأصول، روى عنه له في الأدب المفرد كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. إذن الحديث والحمد لله لا يجوم المسلم جبراوي كذاب نقول أصلف مسلم، لا. يبقى إذن النظرة الأولى رواه مسلم، خلاص رواه مسلم ورواه البخاري على العين وعلى الرأس. اثنان النظرة الخاصة لحديث البخاري ومسلم فيما يتعلق بالراوي والمر. ثلاثة النظرة الخاصة في الخبر. طبعا كلام في هذا الحديث طويل جدا وفي مصنفات، لكن أنا يعني اختصرت هذا الأمر اختصار. يبقى من جهة الراوي كثير والثقة، ومثل هذا لازم ينزل على رتبة الاحتجاج. طيب من جهة أخرى انتقاء مسلم لحديث الصنف، لأن عندي قاعدة بقى في حديث الصحيحين إن منتقى من حديث هذا الصنف ما رواه الثقات كما أخبر العلماء في ذلك. والعلم يا أخواني أيضا انتبهوا، بارك الله فيكم، ملحظ نبع عليه النووي ونبع عليه ابن الصلاح ونبع عليه جماعات من أهل العلم، وهذه فائدة أيضا خاصة في هذا الباب، ألا وهو كلمة مثلا فلان متكلم فيه، فلان ضعيف، فلان فلان إلى آخر ذلك، فلان اختلط، فلان فلان إلى آخر ذلك مما هو من رواة الصحيحين، ليس النظر إليهم نظرا واحدا ده مختلط ده ضعيف ده لا، وإنما وجدوا هنا أقساما في هؤلاء. فقد يكون علة تضعيفه طرأت بعد رواية أصحاب الصحيحين له اثنان. قد يكون هذا التضعيف من بعضهم وهو ضعيف، والراجح توثيق أصحاب الصحيحين له، فكل ما اختلف فيه وقدم حكم أصحاب الصحيحين يبقى يكون الراوي ثقة، وإن تكلم فيه البعض بالتضعيف فكان يكون قوله مرفوعا، أو يكون فعلا ضعيف لكن ضعيف حصل له اختلاط، لكن بعد لكن أحاديث الصحيحين كانت قبل الاختلاط، فلا تقول مثلا فلان هذا اختلاط يبقى تحمل، لا، أو فلان هذا ضعيف، فقد يكون علة ضعيفه بعد رواية أصحاب الصحيحين له. طيب من خلص من هذا كله وبقي إنه إيه؟ وبقي إن فيه كلام لأهل العلم أو اختلف أهل العلم بكلام، فهذا لا يزل عن رتبة الاحتجاج، فيكون أصحاب الصحيحين قد انتقي من أحاديث هذا الصنف ما رواه الثقات، وبالتالي لا يشوش علينا ولا تحصل لنا وسوسة تتعلق بهذا النوع من الأحاديث التي تسلط عليها سيف الانتقاد بالتضعيف. ومن هنا غاية ما يمكن أن يقال، وهذا الكلام أي مثلا أقول لكم إن شاء الله، غاية ما يمكن أن يقال في أحاديث الصحيحين مما سلم من انتقاد عبر عنه ابن حجر بالنادر، أن هذا يتعلق بالشرطية فينزل عن رتبة الشرط إلى الصحة التي لم يتوافر فيها ما اشترطاه، بس لا ينزل من الصحة إلى ماذا؟ إلى الضعف، لا ينزل من الصحة إلى الضعف، كما ذكر ذلك الذهبي وكما ذكر ذلك جماعة العلم، سنقول كلامه فيما بعد. ده هذا أقصى ما ورد من أحاديث الصحيحين أن الرتبة لا تنزل عن الصحة، وإنما الكلام في الشرطية، الكلام في الشرطية. ولهذا عبر بعض تعبيرا آخر أيضا من الأئمة أن هذا فيما تعلق بالأسانيد لا بالمتون، فالمتون صحيحة ولكن الأسانيد هي التي تكلم فيها من جهة ماذا؟ من جهة الكلام في بعض الرجال. إذن هذا الحديث، والحمد لله حديث محتج بالعلماء، حتى أحمد الذي ضعف سعد بن سعيد محتج بحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فالحديث مثلا فالحديث ثابت عند أحمد رحمة الله عليه، يعتبر أن رواية أبي أيوب موقوفة، ما في إشكالية في هذا، حتى ولو أنها كانت موقوفة، حتى ولو يعني موقوفة فلها ماذا؟ فلها حكم الصحيح، لكن هي صحيحة مرفوعة كما نقلها الحفاظ عن سعد بن سعيد رحمه الله تعالى في هذا السياق. هذا حاصل ما جاء في هذا الحديث من كلام، فالحديث صحيح ومحتج به عند الأئمة. وما قال إمام واحد بأنه يحرم صيام الست، ما قال إمام أنه يحرم صيام الست، ولا قال بدعية صيام الست، ولا قال إمام بدعية صيام العشر، إنما هذا يا إخواني يحصل من مصنفات تخرج في الأسواق من من؟ من أبو فلان ابن علان، من أبو علان ابن فلان، إنما أئمة كبار في تبويباتهم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فهمهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حكمهم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأينا مصنفا خرج ولا إمام يقول ببدعية صيام هذه الأيام أو تلك، أو بتحريم صيام هذه الأيام أو تلك. أما الكلام كرجل كما قلنا كرجل في حد ذاته، فالكلام كما ذكره الأئمة رحمه الله تعالى. مين؟ نعم
شيخنا، سؤال متعلق بالمسألة.
نعم.
يسأل بعض الإخوة عبر الشبكة، الكلام في الراوي لا ينزله عن رتبة الاحتجاج في الصحيح، أما أن الراوي حتى لو روى خارج الصحيح لا ينزل عن رتبة الاحتجاج أيضا؟
ما قلت أبدا، ما قلت أبدا. الراوي اللي هو تقصد، أعد
الكلام في الراوي لا ينزله عن رتبة الاحتجاج، هذا في الصحيح.
تمام.
أما خارج الصحيح
ينظر إلى مرويه، فقد يضعف مرويه، لمثل هذا الراوي يحتاج إلى متابعات إلى شواهد قد ينفصل عن هذا فيكون حديثه صالحا في الشواهد، صالح في المتابعات، صالح في كذا، نعم، يعني ليس بالكذاب. وإلى هذا أشار ابن النووي رحمة الله عليه وأشار الأئمة في مقدمة مسلم، هذا الصنف لا ينزل عن رتبة الاحتجاج، عن رتبة الاحتجاج. فالراوي في نفسه يصلح في المتابعات، يصلح في الشواهد، يصلح في كذا، إنما جل قدره وانتهض مرويه في الصحيحين، لأنه من تقي من أحاديث هذا الصنف، انتقي من أحاديث هذا الصنف، ما لكن قد يضعف الحديث في خارجك من جهة الضعيف قد يضعف. نعم. تقول ابن رشد إيه؟
ذكروا في الموسوعة الكويتية، قال ابن رشد في المقدمات: كره مالك أن يلحق برمضان صيام ست من شوال مخافة أن يلحق برمضان ما ليس منه، مخافة أن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها.
نعم، هذا هو الظن بمالك رحمه الله، وعليه في المالكية يقولون بهذا، وما يعني والقول بأن حيث لم يبلغه، وإن كان قولا قد طرحه البعض أن حيث لم يبلغه، وده وارد أن مالك رحمه الله قد يبلغ حديث وقد قال في مسائل بما لم يبلغ في الحديث، لكن في هذا الأقرب كما ذكر المالكية أن ذلك إنما يكون لهذه العلة وليس رد الحديث. نعم، هات كده اقرأ، أعطيه.
قال الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف، قال: ومنهم ولا ينهى عنها ولا ينهى، وكان مهدي يكرهها ولا ينهى عنها، وكرهها أيضا مالك، وذكر في الموطأ أنه لم يرى أحدا من أهل العلم يفعل ذلك، وقد قيل إنه كان يصومها في نفسه، وإنما كرهها على وجه يخشى منه أن يعتقد فريضتها لئلا يزاد في رمضان ما ليس منه.
هذا كلامه في اللطائف. نعم رجل. نعم، يعني كل هذا كما قلنا هذا تخريج لكلام لموقف مالك رحمة الله عليه، وده يعني الأقرب، هذا هو الأقرب. نعم نعم نعم، بل هذا خطأ. نعم، لأنه صاحب الصحيح إذا ما روى بسياق وليس مطلق الرواية، فالذي يقال إذا قيل شرط ليس ذكر الراوي فقط، إنما الراوي من روى عنه، لأنه قد يروي الراوي عن غير من روى عنه في غير الصحيحين ولا يعتد بحديثه، إنما شرط البخاري ليس ذكر الرجل فقط. ولهذا زمان كان يقول كذا: شرط البخاري شرط مسلم، رجال البخاري رجال مسلم. هذا طبعا غلط، بعد ما عرفنا تبين خطأ هذا، لكن ده كان مشهور كده. ولكن شرط البخاري شرط مسلم يعني رجال البخاري رجال مسلم، وده غلط، رجال البخاري رجال مسلم غلط. لابد يكون الرجل هذا ممن روى عنه يقال هذا الشرط، لأن الراوي عن فلان هذا هو الذي يمرر حديثه، أما عن غيره فلا يمرر حديثه. أيضا ذكرت من الأوجه التي ذكرها العلماء في مسألة رواة البخاري ومسلم، معروف أن الضعيف هذا أخواني ليس كلمة ضعيف، هذه كلمة مطلقة، يقال ضعيف بضعيف، فإن من الضعيف ما يكون ضعيفا في شيخ، وعد ذلك حديثه مقبول، ومن من يكون ضعيفا في 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 خبر فيقال حديث فلان وهم فيه، خلاص هذا ما نأخذه، ومن قد يكون في أهل بلد، ومن يكون يعني. إذن مسألة التضعيف هذه، فلان ضعيف هذا، لا تؤخذ برمتها بإطلاق دون النظر في علة الضعيف. فقد يكون ضعيفا في راوي وثقة فقيه. ولهذا العلماء حكموا على الرواة باعتبارات، فلان في فلان قد يكون أوثق الناس، وفي غيره دون غيره في الرواية عنه، فله جلالة إن روى عن فلان، وفي غير رواية عن فلان إذا روى عن آخر ليست له نفس الجلالة بل قد يتقدم غيره. حديث خاص لفلان هذا عرف عند العلماء بماذا؟ عرف عند العلماء بوهم فيه، برد خبره في هذا، بكذا بكذا إلى آخره. فإذا مسألة أن الراوي بإطلاق ده ضعيف، هذه لابد أن ينظر، هذه قد يكون فيها مجازفة، بل ينظر إلى اعتبارات الأئمة حينما يقول فلان مثلا ضعيف، هل هو ضعيف فلان؟ هل هو ضعيف في أهل البلد؟ هل هو كذا؟ هل قصد ضعيف اعتبار لمروي خاص عنده؟ هل كلمة ضعيف طرأت بعد فأصابه وصف استوجب تضعيفه وقبل كان ثقة؟ فهذه كلها اعتبارات ينظر للكلمة الضعيف، ولهذا يجمع كلام أهل العلم فيها وينظر إلى التعليل في هذا الوصف ليكون النظر في مروي هذا الراوي بهذا الاعتبار. إنما أخذ أنا حكم فلان ضعف كده، طب ضعف بإطلاق، هو ضعف، ضعف في خبر، هو ضعف في راوي، وضعف فلان ضعف خلاص، هل بهذا أخذ فلان ممن ضعف؟ هذه جناية دون أن يكون فعلا هذا الحاصل. يبقى كلمة فلان ضعف ما ينظر إليه بالإطلاق هذا، إنما ينظر لابد من نظر كلام الإمام في هذا، هل هو تضعيف بإطلاق أو تضعيف خاص باعتبار. كذلك التوثيق، فلان ثقة قد يحوز هذا الوصف باعتبار راون هو ثقة، أي في الرواية عن فلان. ليه؟ لأنه لأن أحاديثه نظر فيها فوجد أنها مستقيمة، في اعتبارات وليست اعتبارا وحيدا، وليست نظرا بإجمال، من أدق ما يكون الكلام في الرواة ثم الكلام في المروي. ولهذا احنا عندنا بالضبط يا اخواني مسألة استاذ المت زي النوع المعين، زي النوع المعين. انت بتقول اه الحديث ما رواه الثقة العدل الى اخر، واخد بالك؟ لكن هذا الكلام، هذا الكلام تحته تفصيلات. اذا نظرنا الى الرواة في حد انفسهم من جهة عدالة، من جهة ضبط، من جهة اتصال، من جهة يعني مثلا خد على سبيل المثال مما هو مشهور عندنا كلمة اتصال دي بقى بين البخاري ومسلم، مش فاهم منها الكبير يا اخوان؟ كلمة يعني اتصال بقى اهو ده، يعني اهو احنا عندنا بإطلاق عدل ضابط عن مثلي، يبقى عدالة وضبط واتصال، كانت تحت كلمة اتصال دي مش عندنا معركة في الاتصال دي؟ الاتصال دي اللي هيقتضي معاصرة، والاتصال اللي هيقتضي لقاء، ولا اللي هيقتضي سماع ولو لقاء اصلا ما نعتبر الا بسماع، ولا هيقتضي طول صحبة؟ يعني كلمة اتصال نفسها تحتها. يبقى ده فرق بين الكلام في النوع والكلام في المعين، فرق بين ضعيف وبين ضعيف بقيد، فرق بين ثقة وثقة في 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 كذا في كذا. فلان أوثق الناس، أوثق الناس في فلان وليس بالإطلاق. فهذه اعتبارات لابد أن تنظر فيها، وجامعها الحقيقة، وجامع كل هذا العلم أن يرجع في ذلك إلى أربابه، والنظرة في هذا والقاعدة في العلوم كلها واحدة. فإذا رجعنا إلى أربابه فإما أنه متفق فيلزمنا قبوله، وإما أنه مختلف، فإما أن يكون الاختلاف معتبرا وهذا من قضايا الاجتهاد، أو ليس بمعتبر وهي من مسائل الشذوذ. قد يتشدد إمام ناقد ولا يقبل كلامه، تشدد في هذا، خرج كلامنا مخرج الكلام في الأقران، خرج مخرج معينا، وهو إمام خرج مخرج معينا، فممكن واحد يجي ياخذ حكم في هذا ويعممه، وبالتالي نسقط ثقات بناء على هذا. فالشاهد ما يتعلق باعتقادات، فقد يرد الواحد وهو يعني إمام حديث يتكلم في الرجل وهو إمام باعتبار اعتقاد، يظن خلف الاعتقاد يظن هذا كذا فيتكلم فيه ويطلق حكمه، فيكون الكلام هنا باعتبار عام وباعتبار خاص. الكلام في الرواة أسانيد والمتون، الكلام في الأسانيد والمتون لها اعتبار عام ولها اعتبار خاص. نيجي بقى على البخاري ومسلم، اسمه اعتبار أخص. يبقى عندنا الوقت ثلاث مراحل: اعتبار عام، اعتبار خاص، اعتبار أخص. الاعتبار العام قواعد الأئمة، الاعتبار الخاص حينما ننزل هذه القاعدة على معين، الاعتبار الأخص نظرة الأئمة لحديث الصحيحين. يا سلام، جمال والله يا أخوان، والله جمال. الواحد يعرف قدره ويعرف نظره ويحدد طريق، ويحدد طريق كلام باعتبار قواعد تعلمها كلنا. ده النوع من أحدث في من هذا من سنة فأنت أرد خلاص. طب وتعين دي محدثة ولا مش محدثة؟ نيجي بقى على المعين ده، مبتدع ولا لا وقع في بدعة ولم تقع بدعة عليه ولا هو مبتدع؟ طيب نيجي بقى للإمام أحمد، ده الأخص مثلا، بقى ده الأخص عندنا إمام أهل السنة، ده بقى ما تجيش يمه مثلا، ده بقى ما تجيش يمه مثلا البخاري وهكذا. يبقى ده اعتبار أخص، فيعين من الحديث هكذا: اعتبار عام، اعتبار خاص، اعتبار أخص. فلهذا كما ذكر ابن رجب في العلل وخلافه، انه يا اخوان ان في اعتبار عام للراوي وفي اعتبار خاص في مرويه هنا. ولهذا حتى احكام الكبار من النقاد كان يراعى في هذا الاعتبار. احيانا ينكرون هذا، ينكرون يقول هذا منكر، واحيانا يقبلون، لان كل مروي له نقده الخاص. في ممكن يكون قاعدة عامة وفي بقى مروية خاص، قاعدة عامة وفي مروية خاص. الإمام ده له رتبة معينة عام، مروي هنا مروي عن فلان ده له نقد خاص، إما وهم فيه وإما أعلى الناس فيه. من هنا كان لكل خبرة أخبار النقد الخاص، الاعتبار الخاص. فإذا حددنا النظرة الكلية لهذا العلم بهذا التحديد استرحنا، ويكون هذا تماما تماما كنظرة الفقيه إلى الأدلة. لا تأخذ بالظاهر، انظر في خاص وعام، في مطلق ومقيد، في خبر قضية عين أو قضية حال، اعتبارات يا أخوان الفقيه هكذا. نيجي نفس النظرة في التفسير، اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع؟ السلف اختلفوا بهذا اختلاف يخطئ هذا صح، ولا هو اختلاف تنوع ان كل يوم مفردات تدخل في الآية؟ يبقى النظر الحديثي هذا الذي قلته لك، النظر الفقهي لابد من معرفة قواعد دلالة الألفاظ الأول، وبعدين قواعد الترجيح ومعرفة خاص وعام ومعرفة نسخ ومنسوخ وكذا، لابد من اعتبار ده في النظر الفقهي، لابد في التفسير أيضا من اعتبار هذا أثر السلف، وهي خلاف بين خلاف تنوع ولا خلاف ولا اختلاف تضاد. طب في العقيدة الفرق بين المقرر عند السلف والوارد عن بعض السلف؟ يا أحبابي يا إخواني يا إخواني بقى انتبهوا، الله يبارك فيكم، يا ابني ادخل من هنا وانت ادخل من هنا، دي أهم حاجة. دخلت اقفل الباب، اللي جوه أخوانك مع بعض أهم حاجة، ندخلكم أهم حاجة، الفرز قبل ما ندخل، هي دي القضية الصعبة. دخلنا وكل واحد دخل في قناته، ساعة كله بقى مع بعض، اهو ادى اربع علوم اصيلة، اهو حديث، عقيدة، فقه تفسير لازم الاعتبار العام الخط العام ده بد ننضبط به، تحته تفريعات عقيدة فرق بين، لازم انا اتصور مسألة دي، عدم تصورها انتج خلافا في مسائل الاعتقاد، عدم تصورها بناء عليه قلنا الصحابة اختلفوا الامة اختلفت مع لم يعد هناك قضية اعتقاد نتفق عليها او كثير من القضايا نتفق عليها، لانه ورد عن بعض السلف ما يخالف. ايه القاعدة العامة عندي؟ قول يا طلعت الفرق بين المقرر. طلعت صحصح واكرمك تشرب شاي خلص انت قدامي صحصح، اما اقول يعني ايه طلعت تقوم صحي على طول. في فرق في الاعتقاد بين ايه المقرر عند السلف وما ورد عن بعض مما قد يخالف. ادخل انا على الاعتقاد بهذا البحث هيريحني جدا، وعدم ضبطه وياك اسمع حد حكم. في ناس بتغيظ قوي، مش ممكن بقول، مش ممكن بقول في ناس بتنقد ماشي ده معروف، بس دي معروف دي بتقتلني قوي. ما انا عارف يعني، بس انت لو عارف اصلا مش هتختلف، هي دي مشكلتك. زي كده انا عارف هو لا يجوز خروج على سلطان، هو انا بخالفك اصلا في ان هو لا يجوز خروج على سلطان. طب انا عارف ان يجوز، طب انا عارف من عارف ومن عارف ان اعلم جدا ما في مضاهرات واعلم جدا، بس هو ده الحاكم. فيبقى اذا اعتقاد بدخل بالنظرة دي اللي بتفرز لي مسائل الاعتقاد اللي يجوز خلاف فيها، وبين قول بعض السلف قد يخالف، فلهذا ارد قوله اسقطه بقى. لا ده بحفظ قدرة وبحفظ اداء اعتقاد. اجي علم التفسير انظر فيه بنظرة اختلاف التنوع ولا اختلاف التضاد. انا مضبوط باثار، مضبوط باثار فهم السلف للنص ايه، هل هو مختلف بهذا، وافرق بين اختلاف تضاد وبين اختلاف تنوع. اجل علم الفقه انظر فيه باعتبار ظاهر النصوص وخلاص، لا باعتبار عام بقى، تجميع ادلة، معرفة الاجماع، معرفة الاختلاف، لازم معرفة الاجماع. ليه؟ لان ما اعرف الاجماع هيحدد البحث، اما اعرف اجتهاد حدد بحثي. مسألة مجتهد فيها بتحدد مصاري يبقى مصاري ترجيح، مسألة مجمع عليها بحدد مصاري يبقى مصاري قبول، خلاص تعطل النظر. وان بدا لي ان نص يحتمل هذا، ده اجماع، اجماع ثابت طبعا، اجماع ثابت، والا قد يحكى في كثير من مسائل الاجماع وليس كذلك. اجماع ثابت يبقى حدد نظر. طيب اجتهاد يبقى انظر في مسألة الاجتهاد بالترجيح، عبر ايه بقى؟ يبقى انا بجمع النصوص هذه تنظر ايه بنظر الدلالات، خاص عام مطلق مقيد ظاهر مؤول الى اخر ذلك، نسخ ومنسوخ كل هذه الاعتبارات حتى اصل الى النتيجة. يبقى هذا بالاعتبار الايه يعني. في علم الحديث بالكليات هذه لازم قواعد العلم، اللي بيبدأ بالعمل قبل العلم بالقواعد في هذا لا يمكن يرسخ، لا يمكن يرسخ ابدا، لا يمكن يرسخ. زي ما بتجيب واحد يقف يبيع لك ويشير وانت ما علمتوش الامانه اصلا، لم تعلمه شخص الامانه، وفي النهايه تجده يصرخك وبالتاويل، انا ما فكرت، انا ما ظننت انك انت تقصد هذا. لازم تعلمه قواعد الامامه، قواعد الكسب. يا ابني يا ابني تعالى كده اقف في المحل، عندنا حديث حكيم بن حزام في الصحيحين، فان صدق وبين بُرك لما في بيعهما، وان كذب وكتم محقت البركه من بيعه. طيب نيجي بقى تحتها اللي هي النظرة الخاصة العامة دي، بسقطها بقى على فلان وعلان، بيتوفر فيه شرط، بيتوفر في هذا الشرط، بيتوفر في هذا الوصف او لا يتوفر، دي بنظر بقى الكلام العلماء. ده باعتبار عام في علم الحديث، قواعد عام، اسقاط القواعد على الراوي والمروي، الراوي والمروي. طيب اجي بقى النظرة الاخص، دي عندي في جنبي كده بتاعتي، دي بتاعتي بتبع في العلمة، اللي هي نظرتي الى البخاري ومسلم بس. يبقى كل علم له مدخله في هذا الامر، لابد اضبطه. وهذه هي طريقة مين يا اخواني؟ طريقة الاكابر. يبقى انا الان بصير في خطى الاكابر، انا بقى اخالف فلان علان، انا اخطئ انا اخطئ في المسألة الفرعية ما في مشكلة، بس انا انا اخوكم مثلا، يعني انا معكم يا محدثون، انا معكم يا فقهاء، انا معكم يا اهل الاعتقاد، انا معكم، بس انا خافي علي الحق هذه المسألة، انا خرجت هذه المسألة، انا ظننتها كذا، انا ظننت كذا، يرجعك الخير طالما انك داخل اطار عام. من لكن الانحراف يقع من ماذا؟ من الخروج عن الخط العام. لما تيجي تقول لي مثلا ان الاشعر اهل سنة تخرج منك ديت، يبقى خلاص ده انتهى خط عام، انت فين؟ يبقى ده انت ما درست قط تحذير السلف من اهل البدع والاهواء، نظره السلف الى الجماعه. اما يجي يقول لك الجماعات دي كلها عامله بحق الاسلام وكل الخلف المتوى، ده بخطا. يجوز الخروج عن على السلطان قول معتبر عند السلف، ده خط عام خرجنا بقى به، خرجنا عن الخط العام، خرجنا عن الخط العام. لكن انا لا افهم خبرا معينا، انا اخطئ في مساله معينه، ولو مسائل اجماع لأن خفي علي الإجماع، فإنه لا تثريب علي إذا كنت جاهلا، لأنه قد كما يخفى النص على الناظر قد يخفى الإجماع على الناظر. يعني ما تجيش لا يا شيخ قصد مسائل إجماع، لا 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 ما فيها، خلاص دي مجمع عليه. طب ما ده نص واضح أو خفي على الإمام، فخفاء الإجماع على الإنسان كخفاء النص، وقد يخفى على الإمام النص. يا أخي أبو بكر رضي الله عنه خفي عليه مرات الجدة حتى استشار الصحابة، كم من مسألة استشار فيها أكابر الأمة صحابة الرسول، هل عندكم فيها شيء؟ هل أحد سمع فيها شيئا؟ فكما قد يخفى النص على الإمام قد يخفى الإجماع على الإمام. لكن الإمام بيخالف في حجية الإجماع، الإمام بيخالف في حجية لزوم النص إذا كان قطعية الدلالة، يبقى ده القاعدة، ده القاعدة. يبقى القاعدة تكون باعتبار الأصول، الأصول لابد أن تنضبط بهذا الأمر. بهذا لا يأتيك بقى واحد ما قابلك كده، يعني ما جاي ده حزة ضعيفة عند مسلم وفي ضعفه أحمد بس كده. طب الأول 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 أنت تعرف قاعدة النظر الصحيحين، تعرف قاعدة النظر إلى الراوي ذاته، تعرف القاعدة الكلية، تعرف كلام أهل العلم تجمع في هذا. أخيرا من سبقك؟ يبقى بدل ما تقول إنه أحمد ضعف سعدا، قول أحمد ضعف الحديث، وضعف الحديث قاعدة عامة تحتها تفريعات أيضا. تاني تفريعات طبعا، ضعف الحديث باعتبار طريق ولا ضعف الحديث باعتبار طرقه؟ قد يضعف طريقا تعرض عليه طريق يضعف والحديث صحيح بغير، تماما زي الحديث الضعيف والعمل به. ظن البعض ان الأئمة النقاد عاملوا بالأحاديث الضعيف، يعني هنرجع تاني لكراسة المربعات الأولى بالنقد، إن الحديث الضعيف أنا أحتج به أصلا، كيف أحتج بحديث ضعيف؟ كيف يثبت به دينا وشرعا في اعتقاد وأحكام؟ كيف يعني؟ قال لك لا بس ده عمل كويس، يعني إلى وقت قصدك أنا يبقى الحديث المحتج به الصحيح والضعيف. لا يا اخي لا مش كده، انت كده تفضحنا. ما هو يا ابني ما انت بتقول اهو، ما انت بتقول ايه ما لا يعني هو باعتبارات، يعني ماشي يا سيدي خلاص انا اكتب ورقنا، انا لسه في اولى ابتدائي هقول كده مما يحتج بالحديث الضعيف. طيب والحديث الضعيف في بعض المواضع البقي على ضعف، يا ابني ما انت الظاهر مصحصح، اما انا هقولك كده بس لما تجيب ليش حديث ضعيف. تمام جئت بطرق بقى حسن، انا بكتب وراك اصلا انا راجل فلاح وعاوز اما اعرف معلومة منك انا مش باخدها لي، انا ازاي انقلها وانا واثق منها. فانت قصدك كده يعني مش صح كده، مش انت اللي انت فهمته الائمة يعني المحتاج به في العقائد والاحكام، مما يحتج به في العقائد والاحكام، واحد الصحيح، اثنين الحسن، ثلاثة الضعيف الباقي على ضعف. ايه مش ده الضعيف اللي يحتج به الائمة؟ وفي العقائد وفي الأحكام. لا يا أخي أنا مش قصدي ده الحديث اللي بيبقى له له وله ما عادش ضعيف يا عم الشيخ. طالما له وله ما عادش ضعيف مكحكح عنده عمام زي عنده ولاد عم عنده الناس كلها على هذا يبقى ما عادش ضعيف بقى عشان افضل اصلا انا كراسه المربعات لسه عندي انا محتفظ بيها امي حطها لي في كيس قماش من قبل ما ادخل المدرسه ولسه كراسه المربعات هترجعني تاني لكراسه المربعات والنحي في قلوبنا انت اللي مدخلك ما انا هكتب وراك كده انما اقول الضعيف تعال نقول لك الائمه اللي قالوا بالضعيف قالوا ايه في الضعيف ده اي ضعيف ده انت نفسك ممكن لو انا خدتك على جنب وبسألك الحديث الضعيف بيخفض بيه في فضائل الاعمال بتقول لي لا ده انت ممكن تكون قاعدتك اصلا انك ما بتاخدش على الضعيف في فضائل الاعمال اصلا وده اكثر المشتغلين بالحديث المعاصرين يعني اقصد من الطلبة يعني دايما تجد خط عام كده عند الطلبة يعني حزن لا 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 ولا فضل ده قصدهم الحسن قصدهم لأن العلماء لما قالوا الضعف غير شديد يعني ده في انجمر يعني يبقى أنت نفسك بتقف عند قاعدة فضائل الأعمال تمام وفي ولا تقف عند قاعدة بقى العقائد والأحكام وتصدر الأمة الحديث الضعيف لكن هتقول لي ضعيف باعتبارات ما عادش ضعيف بقى لم يعد ضعيفا إذن هنقول الحديث المقبول بأقسمه بقى سواء صحيح بنوعيه سواء حسن بنوعيه يبقى ده صح بهذا استقمت وده صنيع الأئمة كما ذكر الأئمة تبعت أخواني يبقى هنا النظر لابد أن يكون بهذه الاعتبارات طيب
كلمة ابن القيم في الفروسية
نعم ذكرناها من قبل اللي هو في الضعيف يعني في الضعيف فروسية في الضعيف
لا في شرط في نقد الروح البخاري ومسلم
نعم.
قال وهنا يعرض لمن قصر نقده وذوقه هنا عن نقد الأئمة وذوقهم في هذا الشأن نوعان من
الغرض هو ايه داخل الذوق هنا وابن القيم احنا مشينا وراه في المواعظ ماشي الذوق قبلنا هيجي في الحديث يقول ذوق هو في ذوق في الحديث ما في ذوق ده الاثنين في سنبه اربعة اثنين في خمسة بعشرة ايه الذوق الذوق ده الخلاص اللي هي اسمها الملك اسمها الملك اسمها الذوق شفت زي ما تروح تقرأ القرآن على واحد حاضق قوي في واحد على منهج المشايخ اللي احنا خدناه عنهم القراءات واحد بصص لشفتيك وإذا كان أحد المشايخ مش هذكر بقى والثاني مغمض علامة سماعه تغمض عيني ومديك ايه الأذنين يبقى واحد معطيك اذنين ومغم والتاني معطيك عينيه ومبحلة ده منهجية وده منهجية صحيح واحد مديك عينيه ومبحلة كده قدام شايف فين المخارج بالضبط والشفتين واللسان طلع بالضبط تاني احد مشايخنا هذا الشيخ بدأت معاه في حفص اللي هو معطيك انا قلت اللي معطيك ايه اللي معطيك عينيه شيخنا اللي خدنا عنه ورشه ده مديك اذنيه ومغمض كان بيفتح في حاله واحده بس اذا انا ركبت معاهم في السياره روحنا مشوار هو اللي بيسوق بيركب في السياره اكيد مفتح يعني بس ما بيوصلش برضه يعني هو مديني اذني فدي اذواق علم الحديث بقى اسمه الملك تعرف ايش مونك تعرف طيب من اين اتيت به نص العلماء كده من اين اتيت ما تسالوش من اين اتيت به طيب يعني ده شو بقى الصوفية لا ده مش الصوفية ده بقى الذوق ده الصيارفة بيسموه صيرفي صيرفي اللي ما بيفرحش بالبهرج ما بيفرحش باللون الأصفر ما بيفرحش بالكلام ده المعدن الصافي فمن هنا تدخل كلمة الذوق مع ابن القيم طبعا الذوق طبعا الذوق في علم الحديث الذوق الذوق طبعا نعم
وهنا يعرض لمن قصر نقده وذوقه هنا عن نقد الأئمة وذوقهم في هذا الشأن نوعان من الغلط ننبه عليهما لعظيم فائدة الاحتراز منهما أحدهما أن يرى مثل هذا الرجل قد وثق وشهد له بالصدق والعدالة أو خرج حديثه في الصحيح فيجعل كل ما رواه على شرط الصحيح.
تمام.
وهذا غلط ظاهر.
تمام. ده باعتبار وصف الثقة، زي ما احنا قلنا لازم تقف بعد الثقة والضعيف تحتها تفريعات، فده باعتبار ثقة تقوم تهمل كل شيء ليه ثقة. نعم.
فإنه إنما يكون على شرط الصحيح إذا انتفت عنه العلل والشذوذ والنكارة وتوبع عليه.
تمام.
فأما مع وجود ذلك أو بعضه فإنه لا يكون صحيحا ولا على شرط الصحيح.
تمام.
ومن تأمل كلام البخاري ونظرائه في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في صحيحه.
تمام.
علم إمامته وموقعه من هذا الشأن وتبين به حقيقة ما ذكرنا.
يا سلام يا سلام. نعم.
النوع الثاني من الغلط أن يرى الرجل قد تكلم في بعض حديثه وضعف في شيء.
بقى. الأول الثقة، الثاني من تكلم فيه. ها.
أن يرى الرجل قد تكلم في بعض حديثه وضعف في شيخ أو في حديث فيجعل ذلك سببا لتعليل حديثه وتضعيفه أين وجد.
نعم.
كما يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر.
تمام.
وغيرهم.
تمام. ده المتأخرين أمام ابن القيم، ما لو شفت من القيم الموجودين دلوقتي. ده المتأخرين أمام ابن القيم 700 سنة فاتوا. نعم.
وهذا أيضا غلط.
نعم.
فإن تضعيفه في رجل أو في حديث ظهر فيه غلط لا يوجب
في حديث في راوي في راوي. نعم.
لا يوجب
متعددة.
لا يوجب تضعيف حديثه مطلقة.
تمام.
وأئمة الحديث على التفصيل والنقد واعتبار حديث الرجل بغيره.
اللي احنا قلنا يا اخواني رقم ايه؟ 2. رقم 2 اللي هو بقى النظر الخاص عند قاعدة عامة كلية، معروف الثقة مين ومعروف الضعيف مين. ننزل بقى الى الخاصة بقى، متعلقة بقى بكل راوي وكل مروي للراوي. نعم.
وأئمة الحديث على التفصيل والنقد واعتبار حديث الرجل بغيره والفرق بين من فرض به أو وافق فيه الثقات.
يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. سبحان الله سبحان الله. له رتبة إذا انفرض، له رتبة إذا وافق الثقات، له رتبة إذا خالف، فله رتبة إذا وافق. نعم.
وهذه كلمات نافعة في هذا الموضع تبين كيف يكون نقد الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه ومعلوله من سليمه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم. وله كلام أيضا فيما يتعلق بالبخاري ومسلم بصفة خاصة، وبهذا تتم القواعد الثلاث. قواعد الثلاث يبقى قاعدة الكليات، قاعدة الخصوص، قاعدة الأخص. هذه تصحب يصحب الإنسان معه دائما. طيب أكمل.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل، ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان، وإنما أتبعها بعد رمضان، ولأن القضاء فرض وصيام الست تطوع. والفرض
يبقى سمى بعض رمضان مش بعد، بعض.
بعض.
يعني لو صامها ولو اتبع الست من شوال رمضان وقد بقي في ايام يبقى اتبعها بعض رمضان. ما.
ولان القضاء فرض وصيام الست تطوع والفرض اولى بالاهتمام والعناية.
وصيام الست. نعم. نعم.
الواجب المبادرة بالقضاء ولو فاتت الست.
نعم.
الواجب البدار بصوم
الواجب المبادرة بالقضاء ولو فاتت الست. ما يقصد الشيخ ماذا يقصد الواجب المبادرة بالقضاء ولو فاتت الست كتقديم هذا على ذاك؟ نعم. لكن القضاء كما قلنا موسع موسع، لكن لو أراد الست يقدم هذه أولا. نعم.
الواجب البدار بصوم الكفارة، فلا يجوز تقديم الست عليها لأنها نفل والكفارة فرض وهي واجبة على الفور.
الواجب البدار،
الواجب البدار بصوم الكفارة، فلا يجوز تقديم الست عليها لأنها نفل والكفارة فرض وهي واجبة على الفور، فوجب تقديمها على صوم الست وغيرها من صوم النافلة.
ده اعتبار بقى، دي مسألة أخرى، مسألة ماذا؟ صوم الكفارة، صوم الست، عندك كفارة تقدم الست على دي مسألة دقيقة جدا، تقدم الست على كفارة وكفارة. طب احنا في شعب في رمضان كل من صاب رمضان تبعد عزة من شوه هذه في رمضان، طيب لما ننقلها الى صوم الايه الكفارة، صوم الكفارة او نذر لازمك، حل هذا النذر، هل نقدم الست على الكفارة وكفارة الست؟ ها نقدم يا اخوان، وليمة وليا محمد، يعني اقدم الست على الكفارة، يعني اقدم الست وبعدين اصوم الكفارة، او في اي وقت اعتبر الكفارة. نص خاص. طيب قول يا محمود. ها وعلي هو في قال في احد قال ما هي بواجب على الفور؟ صيام الكفارة دي واجب على الفور، يجب على الفور الصيام هذه، كان في كفارة يبقى تجب على الفور، وعليه لوجوبها على الفور لا اقدم الست عليه، لا اقدم الست عليه لانها تلزمني الان، صوم الان. هذا الثاني الست، انما انت مأمور بامر استحباب وهذا امر وجوب، فعليه يجب عليك أن تصوم هذه الكفارة إذا تحدد وقتها، إذا تعين صيام، إذا تعين صيام فإنه يجب عليك أن تقدم. طيب ما هو قضاء رمضان واجب، قضاء رمضان واجب بس ما هو بعرف. ومن هنا، ومن هنا فقضاء موسع، من حيث هو قضاء موسع، من حيث اتصاله بالست بناء أخذنا ظهر حديث يا محمد بقى هنا قلنا ده مستثنى، إنما من لو خرجنا على من صام رمضان وبعثت من شوال، خرجنا عن هذا إلى بقى إيه إلى غيره، قلنا إن إحنا بنقدم هنا لو أراد أن يتنفل قبل قضاء رمضان له ذلك، يصوم عشرة قبل قضاء رمضان له ذلك، عرفة قبل قضاء رمضان له ذلك، يتنفل الاثنين وخميس قبل قضاء رمضان له ذلك، لكن الأولى أن نقدم الفرض الأول حتى تبرأ الذمة وبعدين. لكن فيما يتعلق بما تعين من صوم لا يجوز لك أن تقدم الست عليه، يبقى إذن عندك كفارة لزمتك الآن، كنت حانت في يمين، حنست في يمين وما عندك لا الإطعام ولا الكسوة ولا العتق، فصيام ثلاثة أيام، يبقى تصوم الثلاثة أيام. والنذر لو أنت حددت نذرا خصصته وجد سبه، إن حصل كذا صمت كذا في مباشرة، يبقى هذا تعين عليك الآن. نعم هذه مسألة دقيقة يذكرها الشيخ.
من صام بعض الست،
أيوة ياسر، طبعا أمال إيه، لا تدخل بإتمامها، إذا صامت رمضان إيمانا واحتسابا تدخل في هذا، في هذا وفي ذاك، باقي على أيام. نعم، وإلا لو صامت 25 يوم ثم فرطت في هذا آثمة مش مثابة، لو فرطت وتركت هذا متعمدا يبقى آثمة مش مثابة. نعم.
قال: من صام بعض الست فله أجر ما صام منها، ويرجى له أجرها كاملة إذا كان المانع من إكمالها عذر شرعي.
نعم، من صام بعض الست فله أجرها ما أجر صام، ويرجى له أجرها كاملة إذا كان المانع من إكمالها عذر شرعي. يعني مثلا بدأ بصيام اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، وبعدين دخل في غيبوبة، وما أفق إلا بعد شوال. هذا ما صام الست، لكن نقول يرجى له الأجر. ليه؟ لأنه منعه من ذلك عذر. فإذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيم. دي القاعدة الذهبية، قاعدة الفضل العظيمة. أجرك يجري عليك وانت نايم في البيت 27 درجة وانت بتصلي في البيت زي اللي في المسجد بالضبط، 2 وخميس وانت بتأكل، فأجرك يجري هذا وانت حي. طب وبعد موتك؟ أجرك يجري إذا كان عملك سببا فيه، فكل من كنت سببا في هدايته ما بقي، ما صنفت وتركت من علم ما بقي، صدق جارية ما بقي، وهكذا. ولهذا هنيئا لأئمة الدين يا أخوان، هنيئا لأئمة الدين. شوف ابن باز في قبره الآن وإحنا بنعمل إيه؟ قال ابن باز، قال ابن باز، قال ابن باز. شوف الإمام أحمد فين وإحنا بنقول قال أحمد، قال البخاري. أحياء معنا وأجرهم يجري، يدرسون يفصلون بيننا إذا اختلفنا، نأتي بفهم أحمد، نأتي بفهم من مسلم، نأتي بفهم البخاري، نأتي بفهم كذا، وهم أموات، هنيئا لهم. نعم. قضاء إيه؟ لا هذا خاص، هذا خاص، عبادة مطلوبة دي عبادة مطلوبة. ما يتداخلان، إذا كان كل منهما معينا فما يتداخلان، ده معين ده معين، زي سنة العيش مع الوتر. نعم.
قال: الصواب أنه لا حرج في وصل صوم القضاء بصوم الست من شوال.
نعم، يعني ما هو بلازم الفصل يعني. نعم.
يستحب لكل مسلم ومسلمة صيام يوم عاشوراء شكرا لله عز وجل، هو اليوم العاشر من المحرم، ويستحب أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما مخالفة لليهود في ذلك، وإن صام الثلاثة جميعا التاسع والعاشر والحادي عشر فلا بأس. لا يلزم الدعوة إلى تحريم،
والنبي قال إن بقيت لقاب لأصومن التاسع، فلها مع أنه ما صام التاسع مات، فيصبح صيام التاسع سنة لأنها ثابتة بقوله. وذي مسألة نرجح بها كثيرا يا إخوان، مو بلازم أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الشيء، إذا ثبت من قوله فإن نعمل به. مثلا السنة بعد الجمعة ركعتان، أربع ركعات، ابن عمر في الصحيح نقل ركعتين عن النبي من فعله، حديث أبو هريرة من قوله صلى أربعا، يبقى السنة تصلي أربعا. نعم.
قال رحمه الله: لا يلزم الدعوة إلى تحري هلال المحرم، لأن المؤمن لو أخطأه فصام يوما، فصام بعده يوما وقبله يوما لا يضره ذلك، وهو على أجر عظيم، ولهذا لا يجب الاعتناء بدخول الشهر من أجل ذلك لأنه نافلة فقط.
ولأن الإنسان إذا صام بحسب ما أعلن الناس صام 19 ثم في آخر الشهر تبين أن الشهر هذا كان ناقصا فله الأجر إن شاء الله. نعم.
من أراد صيام عاشوراء فعليه باعتماد الرؤية، وعند عدم ثبوت الرؤية يعمل بالاحتياط، وذلك بإكمال ذي الحجة 30 يوما
كما في دخول رمضان. نعم.
قال: صوم التاسع مع العاشر أفضل، وإن صام العاشر مع الحادي عشر كفى ذلك. من صام التاسع،
يعني هم يقولون هذا اللي ورد في ذلك يعني حديث أو و في التاسع والعاشر والحادي عشر، الله أعلم إن صح الحديث، وإلا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خص كما خص العاشر خص التاسع. نعم.
من صام التاسع والعاشر فتبين،
والذين يجوزون هذا يعللونها أيضا بأنه بهذا حصرت المخالفة، لأن النبي لما أراد التاسع من أجل المخالفة، فيقول لو صاب معه يوما هو الحادي عشر حصرت المخالفة. نعم. لكن السنة أولى ومقدمة ونحرص عليها، إذا يعني فاتت من إنسان أو شيء وصام هذا يرجى إن صح الحديث في ذلك اللي هو صيام التاسع والعاشر والحادي عشر. نعم.
من صام التاسع والعاشر فتبين،
يعني صوما يوما قبله
ويوما
بعده أو يوما بعده إن صح. نعم. شوف يا أحمد كذا الحديث هذا يوم بعده أو يوما قبله. نعم. لأن أذكر أن فيه ضعف لكن ما شوف كذا أبحث. نعم.
من صام التاسع والعاشر فتبين له بعد ذلك أنه صام الثامن والتاسع فليس عليه قضاء وله الأجر إن شاء الله كاملا على حسب نيته.
نعم. من صام التاسع والعاشر فتبين بعد ذلك أنه صام الثامن والتاسع فليس عليه قضاء وله الأجر إن شاء الله كاملا على حسب نيته. نعم.
الحاج لا يجوز له أن يصوم يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك اليوم وهو مفطر، وإن صام يخشى عليه الإثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ولم يصم. إذا صام يوم عرفة عن القضاء وأيام التسع،
والذي يظهر الله أعلم الكراهة، أن الكراهة مقدمة ليس التحريم. نعم.
إذا صام يوم عرفة عن القضاء وأيام التسع عن القضاء،
ولهذا يكره صيام يوم عرفة حتى ولو أن الإنسان ما صام ثلاثة أيام قبل عرفة، لو لزم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، فإنه صوم الثلاثة في أيام التشريق لكن ما يجعل عرفة منه، يعني يقف عرفة مفطرا والعيد كذلك يوم العيد ثم يصوم بعد ذلك، لأنه جاءت الرخصة في صيام يوم التشريق، أما في عرفة فمنع عنه ولم يأتي له استثناء. نعم.
قال إذا صام يوم عرفة عن القضاء وأيام التسع عن القضاء فهذا حسن.
نعم. هذا لمن ليس بعرف، طبعا الكلام هذا في النهي عن صيام عرفة لمن كان حاجا، أما من كان في غير عرفة معروف فضل هذا الصوم، معروف فضل هذا الصوم، صوم عرفة له فضل عظيم إلا من كان حاجا، فالذي بين فضل صوم عرفة هو الذي أفطر يوم عرفة. نعم. ماذا؟ ليس نهي التحريم، هو الأدب وليس من أيام العيد و... نعم. ولذا بعض الفقهاء يرى صيامه. نعم. ماذا؟ أولا نعم. تمام. يعني حتى على الرواية الثانية فذكره بعده منكر، هي نفسه طبعة الرسالة قال، أشوف اقرأ في ده شعيب. نعم. قال
إسناده لفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوم.
قال
قال المحقق إسناده ضعيف، ابن أبي ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن سيء الحفظ، وداود بن علي وهو ابن عبد الله ابن عباس الهاشمي روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ، وقال الإمام الذهبي وليس حديثه بحجة.
نعم.
شيخنا حديث ذكره الشيخ ابن باز نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، بواب عليه الإمام أبو داود رحمه الله باب في صوم يوم عرفة بعرفة، وذكر الحديث أظن الشيخ الألباني ضعفه.
أي.
قال
نعم.
ضعيف.
نعم.
إذا قال الشيخ الألباني قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إذا صام يوم عرفة عن القضاء وأيام التسع عن القضاء فهذا حسن.
كما قلنا هذا الغير حاج. نعم.
الأيام التي ينهى عن الصيام فيها يوم الجمعة حيث لا يجوز أن يصام مفردا تطوعا، لكن إذا صام الجمعة ومعها السبت أو معها الخميس فلا بأس.
نعم، لأن هذا لفظ الصحيحين إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، وقال أصمت قبله أصمين كذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
الثاني يوم السبت مفردا تطوعا.
نعم.
الثالث
يوم السبت مفردا تطوعا، يقول الشيخ يوم السبت مفردا تطوعا، فيميل الشيخ هنا إلى ماذا؟ إلى الكراهة، كراهة يوم السبت مفردا، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، وبعضهم ذكر شيخ سماد عن أكثر العلماء لم يكرهه لو كان مفردا، لأن الحديث عنده لم يثبت، فالذي حكم على حديث بعدم الثبوت والاضطراب والشذوذ وكذا، وهذا قول جماعة من أهل العلم، وبعضهم قال منسوخ، فالنسائي حكم عليه بالشذوذ، وأبو داود حكم عليه بالنسخ، وأحمد ومالك رحمه الله قال كذب وكذا. فمن رد الحديث فعنده لا إشكال في إفراد يوم السبت بالصيام، وعلى ذلك نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذلك عن أكثر العلماء. ومن رأى صحة هذا الحديث، من رأى صحة الحديث ذهب إلى الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى بأنه يكره إفراد هذا اليوم. أما إذا وافق، طبعا ما لم يوافق عادة، فإذا أفرد بموافقة عادة كعشرة أو كذا فلا إشكال، زالت الكراه. كذلك أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده أو كذا، زالت الكراه. إذن كلام أهل العلم بين ماذا؟ بين الجواز والإباحة وبين الكراهة، إذا كان على وجه الانفراد. أما التحريم فلم أره لواحد من أهل العلم المتقدمين سوى ما ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الشيخ الألباني يرى أنه كيوم العيد تماما، ما يصام إلا في المفطور عليكم وأخذ بظاهر النص، وذهب إلى هذا التحريم. ولم أعلم في حد علمي أن أحدا من أهل العلم ذهب إلى التحريم، بل إن بعض العلم نقل الإجماع في ذلك، في المشروعية نقل شيخ الإسلام. طبعا هذا باتفاق من أربعة، نقل شيخ الإسلام ظاهر حديث خلاف الإجماع، وابن قاسم قال فإن صم معه غيره لم يكره إجماعا، لم يكره إجماعا. فغاية ما تكلم فيه بعض أهل العلم يا أخواني فيما لو كان مفردا، لو أفرده، وذلك لأن الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي أحدهما وفي غير الصحيحين قاضية بأن صيام السبت وارد في السنة. من ذلك الأحاديث، من هذه الأحاديث كحديث الصحيحين في الجمعة إلا أن تصوم يوما قبل أو يوما بعده، من ذلك حديث أيضا الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو العاص أن تصوم يوما أن تفطر يوما، من ذلك أحاديث أيام البيض، حديث أيام البيض ثلاثة أيام كل شهر، من ذلك حديث ست من شوال في هذا، من ذلك حديث حديث صيام السبت والأحد أيضا انصح في هذا، من ذلك الكثير. أحاديث السنة لم تخصص في ذلك، وذكرت هذه الأحاديث التي مقتضاها تقديم هذا الحديث عليها لو أن أخذنا بظاهر ذلك. وعند التعارض نقدم حديثا واحدا من هذه الحديث، فكيف بها مجتمعة؟ ومن هنا اللي حكم عليه بالشذوذ، حكم عليه بالشذوذ من هذا القبيل، ناهيك عما في نفسه من جهة حكم بالاضطراب وغير ذلك. لكن على فرض صحته فجمع العلماء بينه وبين الأحاديث الأخرى في مسألة كراهية بعض العلماء، يعني بعض العلماء على كراهية إفراد صوم يوم السبت حتى لا يشبه اليهود في تعظيمهم لهذا اليوم. أما مع غير لا، أما إذا وافق عاد كعاشوراء كعرفة وغير ذلك أيضا لأصومن التاسع، وقد يكون التاسع وهذا إلى غير ذلك الحديث، لا يمكن رد هذه الأحاديث كلها بدعوة أن هذا الحديث على ظاهره. لو افترضنا صحة هذا الحديث وأنه على ظاهره إلا إذا كان على صورة من الصور التي رخصت الشرع فيها، وإلا لتعطل هذه السنة كلها، تعطل ما يتعلق بسنة يوم ويوم، تعلق ثلاثة أيام البيض، تعطل يوم عرفة، تعطل يوم عاشوراء، تعطل. وهذا في الأمة مشهور، ولم يقل أحد بأن هذه الأيام عاشوراء وعرفة لا تصام إذا كانت السبت، ما أحد قال هذا أبدا. وكما ذكرنا يعني إمامة الشيخ الألباني على عينه وعلى رأسه ذكرنا، ودائما ونحن دائمون الذكر، لكن الاقتداء بالأئمة أولى من الاقتداء بالشيخ الألباني رحمة الله عليه في مفرداته. هذا مفرد للشيخ الألباني، لا أعلم إذا كان أحد عنده يعني علم بهذا يخبرني، ما أعلم أحدا من أهل العلم قط من المتقدمين ومن المتأخرين إلى الشيخ الألباني غير الشيخ الألباني، لا أعلم أن يقول بالتحريم. أما القول بالكراهة ده قول لماذا؟ لبعض أهل العلم جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى، والأكثر على أنه لا كراهة في ذلك ولا إشكال في ذلك أبدا. وبهذا ليسوا مخالفين، إلا رد الحديث وضعاف الحديث وكذا هذا لا إشكال، أو قال منسوخ هذا لا إشكال، أو قال كذا هذا لا إشكال. والذي صححه جمع بينه وبين الحديث الأخرى بقول قراءة قول موجود عندهم. أما القول بالتحريم ماذا لم يسبق إليه شيخ الإسلام، مثل القول ببدعية أيضا الزيادة على الإحدى عشر ركعة، ببدعية مو بأولوية وكذا، ببدعية زيادة الإحدى عشر ركعة، لم يعرف أيضا قول هذا للمتقدمين. ومثل هذه الأشياء خذوها مني قاعدة، مثل هذه الأشياء لا ينظر في كلام الشيخ الألباني بل يرد قولا واحدا. ما خضع لهذه القاعدة أن الشيخ الألباني لم يسبق في الحكم في ذلك، الحكم بالتحريم في ذلك يرد ولا يبحث فيه ولا يقال خلاف المسألة، يرد طالما أن هذا الحكم أجمعت الأمة على عدمه. هو ده إجماع، إجماع الأمة على عدمه، أي أنه لم يوجد عند أحد من الأمة قول بالتحريم، هذا قول بالتحريم. نعم أيها محمود. ها ها، ومن روى الحديث؟ جميل على عينه وعلى الرأس، من رويه وقال ايه يعني، ويقصد من قال الحديث نفسه وقال. نعم شوف، هذا يقال فعلا متى؟ اذا لم يكن للعلماء فهم يخالف الظاهر. يا اخوان انتبهوا للقواعد دي، انا فعلا ممكن اقول واحد من سبقك اقول سبقني النبي، لا هات احد سبقني النبي، لاني ما في احد خالف الظاهر. انتبهوا، هذا يمكن ان اقوله، لكن اذا لم يكن احد خالف الظاهر، ولهذا ما يجيني واحد يقول لي هات الاجماع على ان استوى معنا على وارتفع، اقول الظاهر الذي لم يخالفه احد. يقول لي لا سمي، اقول له الرحمن العرش استوى، هات لي دليل على بذاته، يلا من اللي قال؟ أقول الرحمن على العرش الرحمن على العرش استوى. كيف أقول استوى؟ استوى الله عز وجل، والله ذات وصفات. تمام، انتبهوا بارك الله فيكم. يبقى لما يقول مثلا شيخ الباني سبقاني بذلك مثلا راح يسوي كذا، احنا هنا لا نعطل القاعدة، لكن القاعدة ليس محلها هذا. لقد سبقني من فهم الحديث وتكلم في الحديث من جهة الإثبات وعدمه، ثبوت وعدمه، ومن جهة الدلالة. وإذا تكلم السلف من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة حيثما تكلم السلف قف عنده، إنما إذا سكت السلف اعتمادا على الظاهر خلاص، اللي بيانهاني بقى اللي يمنع من هذا الظاهر أقول من سبقك أنت، مش من سبقني أنا، من سبقك أنت، من سبقك أنت في الخروج عن الظاهر. يبقى قاعدة من سبقني، لو سأل واحد وقال من سبقني، أقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سبقني، هذا إذا لم يخالف الظاهر. أما إذا خالف الظاهر تكلم السلف فيها، فما أرجح أنا خلاف السلف وأقول سبقنا رسول الله. وعليه قول الشيخ في التحريم لصيام السبت لم يسبق لي ولا يذكر إلا على هذا الوجه الذي أذكره إياه حتى يعرفه، يعرف الناس أن الشيخ الألباني خالف في ذلك رحمه الله مع إمامته وتعظيم للسنة وكل شيء. لكن هذا يعني ده قاعدة تطبيقية عملية، أننا نحب الأئمة لكن نحبهم بعلم، لكن نحبهم بعلم. نعم
شيخنا. نعم المستند الإمام
الله يهديك، ما احنا بنقول كده صح، ما احنا بنقول الايه العلماء ما خالفوش، يبقى ده منهم عمل بالظاهر، يبقى كل العلماء على هذا، ولهذا انا بيصح نقد الاجماع صح، ما هو صح، لان العلماء لما يخرجوا عن الظاهر اذا رضوا هذا الظاهر، يبقى ده العلماء رضوا هذا الظاهر، ومن هنا صح الاجماع نقد الاجماع في كل بقى مسألة اجراء الصفات على الظاهر من غير تحريف وتعطيل وترتيب وتكييف، استوى معنا على وارتفع، يدان حقيقيتان، كل هذا احنا بنقول اجمع السلف عليه، مع انه ما عندنا مثلا ايه عن الصحابه شيء مثلا كلفظ في هذا، لكن نقول رضاهم بالظاهر، عدم خروجهم عن الظاهر، ها قول بالظاهر، يبقى بننسب الى سلف القول بهذا. وعليه احنا بنقول في التحريم، ها بنقول ايه؟ قول هذا القول على خلاف اجماعه، مع انه هو قد لا يكون في اجماع نصي انه قال بالتحريم. واحد يقول انا عايز ما كان، نقول عدم ايراد هذا القول اتفاق منه على ان هذا لا يحرم. نعم لكن انتبه، انت قد توافق اهل الظاهر في الايه؟ في الحديث الخاص، في النقد الخاص، في المسألة الخاصة، ولهذا لا تنسب الى اهل الظاهر، لا تنسب الى اهل الظاهر. ولهذا انا ممكن اقول في عالم، يعني اقول هذه ظاهريته، لكن ليس معناه انه من اهل الظاهر، يعني هذا مسلك اهل الظاهر في حديث ما، في آية ما، في كذا. نعم ايوه، ابن حزم عنده انا ما يبالي ابن حزم، ما يبالي من سبق اصلا، ابن حزم لا يبالي من سبق، ابن حزم ينظر النص خلاص. نعم اي نعم.
قال صاحب الزاد والسبت اي افراد السبت، قال البهوتي وكره افراد السبت، قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ورواه الترمذي وحسنه والحاكم، وقال النووي صححه الأئمة، ولأن اليهود تعظمه وتخصه بالإمساك وهو ترك العمل فيه، فيصير صومه تشبها بهم، وتخصصه أيضا بالإمساك عن الاشتغال والكسب من عادتهم، فيشبه تعظيمهم ولو بالفطر، ومن ثم كره إفراد الأحد إلا لسبب، لأن النصارى تعظمه بخلاف ما لو جمعهما بالصوم.
تمام.
وقال الشيخ حديث لا تصوم يوم السبت شاذ أو منسوخ، واختار هو وغيره أنه لا يكره صوم يوم السبت منفرد
من الشيخ منفرد. الشيخ الإسلام نعم.
وأنه قول أكثر العلماء، وحمل الحديث على الشذوذ أو أنه منسوخ. وقال الأثرم وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بشر.
تمام.
منها
بشر نعم
مخالفة لحديث عبد الله بن بسر، منها حديث أم سلمة أنه كان يصوم السبت والأحد ويقول هما عيدان للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم.
نعم.
وإسناده جيد وصححه جماعة، فإن صام معه غيره لم يكره إجماعا لهذا الخبر وخبر جويرية وغيرهما. وسبب
إجماعا لم يكره إجماعا طبعا، فليه ما في احد قال اذا اجتمع مع غير كله؟ وبهذا ودي مخالفة اخرى من الشيخ الباني للاجماع ايضا، لان الشيخ الباني ما يرى هذا. نعم. لكن اظن انه تفصيل في المسألة هذه، اذا هي مسألة اذا انضم معه كل
الا في رمضان.
اي نعم. نعم.
فإن صام معه غيره لم يكره إجماعا لهذا الخبر.
لا بس رجع في له هنا ضابط، هنا هو ذكر في ضابط، في ضابط أي نعم، غير المناقشة القولية بس في المكتوب شوف كده. نعم.
فإن صام معه غيره لم يكره إجماعا لهذا الخبر وخبر جويرية وغيرهما. وسبب تعظيم اليوم يوم السبت لما كان تمام الخير.
طيب لما معنا. نعم. قال
الثالث يومي العيد، الرابع أيام التشريق.
قال يومي العيد اللي هو عيد الفطر، وقال يومي العيد لماذا؟ لأن هذا لا يجوز بحال، ولم يذكر ثم قال بعدك التشريق وهذا مقيد، يعني فصل عن معنى أيام أكل وشرب، لكن هذه يستثنى منها حالة واحدة، وهي حالة ماذا؟
من لم يجد
الهدي أو ثمنه، ولم يصوم قبل هذه قبل العيد الثلاثة أيام، فحينئذ يصوم، لأن هذه البقية في الحج الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه الأيام البقية في الحج فيصومها. نعم. أما يوم عيد الفطر وعيد الأضحى لا استثناء فيهما البت. نعم.
الخامس يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم تثبت رؤية الهلال فإنه يوم شك لا يجوز صومه في أصح قوله العلماء، سواء كان صحوا أو غيما.
نعم هذا الصحيح، هذا الصحيح.
ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصوم يوم الثلاثين إذا كان غيما، فهذا اجتهاد منه، والصواب خلافه أن الواجب الإفطار.
نعم هذا رأيه وليس رواية له عن الرسول. نعم.
حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم،
إلا أن يحمل فعله رضي الله عنه على ماذا؟ أنه يصوم موافقا لحديث النبي، إلا أن يكون صوم لحديثكم فليصومه، لحديث أبو هريرة في الصحيحين، فيكون قد صام من باب الجواز، يعني التنفل المطلق لا على وجه الشك. فإن ثبت أنه على وجه شك صام احتياطا على وجه الشك فهذا مخالف للأحاديث. نعم.
حديث لا تصوم، حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد أهل السنن وإسناده صحيح.
نعم.
حديث لا تصوم يوم السبت إلا في فريضة، الحديث غير صحيح لاضطرابه وشذوذه، كما نبه على ذلك الكثير من الحفاظ، لأنه قد صح عن
أحكام الشيخ ابن باز، ودي كثير يعني من معتنين بالشأن لما بتتبعوها في أحكام على الأحاديث، هذه تشبه أحكام ابن حجر في إيه؟ كلماته نجدها قليلة ومعدودة وجامعة. نعم. الاضطرابه وشذوذه، صحيح الاضطراب وشذوذ، كما نبه على ذلك الكثير من الحفاظ. نعم.
لأنه قد صح،
يبقى تبع العلماء في ذلك، لخص كلام العلماء الدائر بين الاضطراب والشذوذ. نعم. يبقى بقى كلام داود بالنسخ.
قال لأنه قد صح.
نعم. ذكروا مين؟
عن ابن عمر رضي الله عنهما.
فين؟ عند أحمد وأبي داود. نعم. قال
عن ابن عمر رضي الله عنهما كان أنه كان إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان وحال دونه غيم أو قطر أصبح صائما.
يعني إيه يا أحمد؟ فين التصريح بالشك يا
أخي؟
يا أخي لا الله يهديك، لا ما محتمل هذا، لكن ما هو بصريح، ما هو محتمل هذا، يعني كان إذا في حالة هذا وذاك فيصوم، يعني إذا كان يوافق الصيام أو على وجه النفل المطلق ما في إشكال، ما هو بصريح، وإن كان يحتمل بقوة لكن ما هو بصريح. لكن كما قلنا إن على فرض هذا على فرض أنه كان يصومه احتياطا فإنه مردود به، ومنه أثر عمار فقد عصى القاسم. نعم.
لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبل أو يوما بعده، متفق على صحته.
نعم.
واليوم الذي بعده هو يوم السبت.
صحيح.
والحديث المذكور صريح
في جواز وصيام يوم الأفطار يوم اليوم الذي يأتي السبت، وثلاث أيام البيض يأتي السبت، وعشرة يأتي السبت، وعرفة يأتي السبت، وصيام أيام التشريق طيب يأتي السبت يأتي السبت. فكل هذه نعطلة من أجل حديث هذا الحديث، البعض حكم بالاضطراب بالشدود بالنسخ نعم. نعم. لا لو افترضنا الشيخ الألباني يقول يخصص كل هذه العمومات، نقول هذا إذا اتفق عليه، لكن إن أمكن إن شمع معروف إنه الإعمال أولى من الإهمال. نعم. ده إذا عجزنا، ده لو حديث صحيح عند البخاري وكذا نعطل كل هذا ليه؟ لأنه خلاص صريح في التخصيص، تخصيص خلاص. نعم. لا، التخصيص إعمال حينما يكون قطعي الدلالة فيه، صح؟ تخصيص إعمال صح، ما أنت بتخصص العام بخبر وهذا إعمال لا شك، إلا الإذخر إلا الإذخر خلاص تمام. لكن هذا ماذا إذا كانت الدلالة قطعية، وإلا لكل واحد عند تعارض أدلة يقول أنا هذا حديث خاص عندي، هذا خاص والخاص إعمال. لا. نعم. حتى من يصححه ليس له وجه، ولهذا ما قالوا أحد. شوف يا أحمد، ما قالوا أحد. من الذي قال تخصص كل هذه العمومات بهذا؟ ما أحد قال. من الذي قال يحرم؟ ما أحد قال. يبقى أنا هنا منضبط بفهم من؟ نعم. نعم. ما هو اللي هو الشذوذ، ما هو الحكم بالشذوذ ده إعلال منهم بمخالفة العلماء. اه ده اللي صحح. نعم.
شيخنا في حديث صريح ان النبي كان يصوم السبت والاحد واسناده جيد عند الامام احمد.
اي نعم
اسناده جيد.
ايوه ولم يعلم قال ايه هات مفرغ هات كده هات كده، لان اذكر انه له كلام فيه ها، لكن قيد ايضا قال ها.
قال انه يجوز الصيام مع انه منهي عن صيام يوم الجمعة الا قبله يوم او بعده يوم كما قرأنا في الحديث، ففيه شيوخ اجازوا صيام يومي الجمعة والسبت متتابعين بدون الخميس ولا الاحد، فهل من الممكن توضيح صيام الجمعة والسبت؟ الشيخ كلمة ولا الأحد ليست واردة، كلمة ولا الأحد ليست واردة في الموضوع صح؟ السائل نعم. الشيخ هو لا شك الحديث صحيح، لا تصوم يوم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده، وهذا صريح لأن اليوم الذي بعد الجمعة هو صيام السبت، فظاهر الحديث يتعارض بادئ الرأي مع قوله عليه السلام لا تصوم يوم السبت الحديث، فلما استثنى الرسول عليه السلام بعدما نهى عن صيام يوم السبت ما افترض، ولما كان صيام يوم الجمعة ليس فرضا، فبالتالي يصبح فيه هناك تعارض بين الإذن بالنسبة لمن صام يوم الجمعة أو يصوم أن يصوم يوم السبت وبين النهي عن صيام يوم السبت إلا في الفرض، فهنا لابد من تطبيق قاعدة فقهية للخلاص من هذا التعارض الظاهر بين الحديثين، ويمكن التعبير عن كل منهما بأن أحدهما مبيح لصيام يوم السبت والآخر حاضر محرم، والقاعدة الأصولية تقول إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح.
نعم.
وهنا لا شك أن صيام يوم السبت منهي عنه. نعم. وهناك مأذون به مسموح به، هذا الذي كنا ولا نزال نفتي به، لكن أحيانا يدور في بالي رأي جديد وهو مصداق قوله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا، من كان في ذهنه هذا النهي الشامل لكل صيام يتعلق بيوم السبت إلا في الفرض الذي لابد منه، فنقول له لا تصم الجمعة لتصوم بعده السبت، أما من صام يوم الجمعة لسبب أنه ما عنده علم بهذا النهي فحينئذ نقول له صم مع يوم الجمعة يوم السبت.
لو صام الجمعة وليس عنده علم بالنهي صوم الجمعة فنقول له خلاص حتى تخرج من النهي صم، ها يقول يبدو لي رأي يعني جديد.
نعم.
ما
فحينئذ نقول له صم مع يوم الجمعة يوم السبت، هذا رأي جديد طبعا، يبقى عموم حديث لا تصوم يوم السبت
يعني رأي جديد. يعني ما أنا أقول لك ولو كلام في هذه النقطة دقيقة، دي فائدة يا أحمد ديت من كلمة مطلقا دي، فهو الآن يعتبر استثناء صورة هو يعبر عنها بالرأي الجديد، يعني بالرأي الجديد اللي بقى اللي أراد أن لا يدفع حديث الجمعة في هذا، فيقول إذا كان ما يعلم بالنهي عن إيه السبت، لا بالنهي عن صوم الجمعة وإفراده، حينئذ نجبر عمل هذا بيه بنقول صوم السبت حتى آخر. طيب يا شيخ بس هيصوم هذا وهذا ليس بفرض، لأنه لو صام السبت ليس فرض. قالك لا ما هو كده يبقى فرض عليه، فرض عليه، ها انتبهوا لتصور كلام الشيخ، هيبقى فرض عليه ان يزيل المحظور في صيام الجمعه بصيام السبت، يبقى ما خرجنا عن الا فيما افترض، يبقى داخل في الفرضيه، هيبقى صيام السبت داخل الفرضيه، وبالتالي ما اقول للشيخ انت استثنيت، يقول لك لا ما استثنيتش، الاستثناء في مفترض هذا افترض عليه، بس فرضيه السبت هنا كانت بسبب الجمعه، والجمعه رخصنا له اذا لم يكن يعلم النهي، إذا من علم النهي فصام الجمعة وصام السبت مع اعتبار بالزوال هذا لا نقبله، أما من كان جاهلا بالنهي عن إفراد الجمعة نجبر جهله بهذا بماذا؟ بصيام السبت. طيب الآن هذا ليس مفترض، لا صار مفترضا هنا، ومن هنا احنا نقول سبحان الله كلام هذا الشيخ لو كان قد قال به علماء هيكون له حظ من النظر، لكن مهما الشيخ، ولهذا احنا بنقول يا اخواني انتبهوا بارك الله فيكم، مثل الشيخ الألباني رحمة الله عليه، رجل اخاذ رجل قوي، شوف الشيخ يخالف الأمة ولكن يحاول حبك حبك نظري على الأقل لا يكون متناقضا أمام نفسه بالاستدلال. يعني أنت ما ومن هنا اللي طالع أو سمع حوار الشيخ العباد معه يرى الصلابة يرى قوة يرى يعني إذا كان هذا قوة الألباني فيما لم يسبق إليه أمال فيما سبق إليه. يعني إذا كان قوة الألباني فيما لم يسبق إليه أمال لو فيما سبق إليه الألباني. يعني الشيخ العباد اللي هو متخصص بهذا ووجه لوجه مع الشيخ والقول لم يسبق إليه الشيخ الألباني ومع ذلك ترى القوة وترى يعني قواعد. لكن مع ذلك كله نقول بالقواعد نرد. القاعدة الأولى الكلية عندنا التي لا ننسحب ولا يعني نستدرج بأقدامنا وراء أحد مهما بلغ يعني قدره ومهما كان أيضا اعتزازه بالسنة لكن لا يختلف اثنان أنها وصف الألباني رحمة الله عليه إلا أننا مضبوطون بقواعد من سبق. هذا واحد. الأمر الثاني أن القواعد الاستدلال يا شيخ صحيحة في نفسها من جهة المبيح والحاضر وكذا لكن في الإسقاط لا في الإسقاط لا. يبقى النظر الأول وده يكفينا عن الرد الخاص ما سبق. الأمر الثاني أن ذات القواعد في الإسقاط من هنا جاء مسألة الانتقاد. لكن الرجل له قدر كما قلت لك فيما لم يسبق كيف إذا سبق. نعم.
يبقى عموم حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض لا يتعارض مع الأمر بصيام يوم السبت مع الجمعة لمن لا. صام يوم الجمعة
تمام.
أما الذي لم يصم يوم الجمعة فلا يجوز له أن يتقصد صيام يوم السبت. هنا مثلا الناس كان صار بعض المناقشات
يعني واضح تمام من قال ها؟
قال الشيخ الألباني رحمه الله وإذا الأمر كذلك فالحديث مخالف للأحاديث المبيحة لصيام يوم السبت كحديث ابن عمرو الذي قبله ونحو مما ذكره ابن القيم تحت هذا الحديث في بحث له قيم أفاض فيه في ذكر أقوال العلماء فيه وانتهى فيه إلى حمل النهي على إفراد يوم السبت بالصوم جمعا بينه وبين تلك الأحاديث وهو الذي ملت إليه في الإرواء والذي أراه والله أعلم أن هذا الجمع جيد لولا أمران اثنان. الأول مخالفته
يعني اللي هو بقى موافقت من قال من أهل العلم بالكراهة الإفراد بس فيقول والذي أرى أن هذا الجمع جيد لولا. احنا نتعلم دلوقتي يا اخوان يعني هذا تعلم مش لمحل نقبل او نقبل لا لن نقبل لن نقبل لن نقبل قول لم يسبق لي لن نقبل لكن احنا نتعلم نتعلم وده القاعدة اللي احنا انا قلتها لكم دائما يستفيد منها العالم حتى ولو اخطأ. ليه؟ لان خطأ العالم يكاد يكون صوابا يكاد يكاد يكون صواب. فلهذا انت تنتفع بطريقته في البحث تنتفع بأدبه تنتفع بنظري إلى كلام العلماء تنتفع بأشياء كثيرة جدا وإن كنت في النهاية لا توفق على نتيجة. إذن أنت منتفع بالعالم إن أصاب وإن أخطأ. سبحان الله. شوف يا أخواني والله الله يرزقنا أخواننا بصيرة بحيث أنك أنت تشوف تستفيد من حاجة. عامل أنت عارف عامل زي أمنا زمان كده أمنا تمام الجلابية يا مسعد دابت طب نعمة خلاص نخلان نرقى وتبقى للنوم خلاص تهلهلت ما عادش حتى نافع النوم يبقى نمسك بها المواعي المهم وراها واخد بالك وراها لما يبقى بقى قد قطعة قد كده واخد بالك وراها ننتفع بها. فانا العالم كده انا من قولة مش هصلح كنتيجة لكن يصلح ايه في حاجة تانية استفيد 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 ومعي حيادية مع العالم حيادية انا اتساع صدر للسنة. الأمر الثاني لما عليه سلف الأمة صدري مع المجمع عليه عن سلف الأمة مع الذي قالوا شيء وإذا كان في قضاء الاجتهاد شيء آخر شيء آخر لي أن أرجح بهذا لي أن أمضي مع هذا وكذا لكن في النهاية أنا مضبوط بكلام أهل العلم. نعم. فيقول
والذي أراه
كلام القيم يقول بحث قيم نعم وجمع طيب لولا أمران. نعم بس ما أدري الإرواء أخيرا بعد ولا قبل الله أعلم. أي نعم أي نعم تمام.
الذي أراه والله أعلم أن هذا الجمع جيد لولا أمران اثنان.
يعني الكلام يكون في الأرواء لكل ملء في الأرواء هذا رجع عنه هنا. نعم.
لولا أن هذا الجمع جيد لولا أمران اثنان. الأول مخالفته الصريحة للحديث على ما سبق نقله عن ابن القيم.
نعم.
والآخر أن هناك مجالا آخر للتوفيق والجمع بينه وبين تلك الأحاديث إذا ما أردنا أن نلتزم القواعد العلمية المنصوص عليها في كتب الأصول. ومنها أولا قولهم إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح.
نعم.
ثانيا إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول على الفعل. ومن تأمل في تلك
ويوما قبل ومن بعد ما هو بقول. نعم. ويوما ويوما ما هو بقول وعرفة ما هو بقول. نعم.
ومن تأمل في تلك الأحاديث المخالفة
قال عرفة ده قول عام قد يكون السبت وقد يكون السبت نقول والجمعة ويوم ويوم. نعم.
ومن تأمل في تلك الأحاديث المخالفة
فين قاعدة الجمع أولى من الإهمال؟ فين القاعدة دي؟ الشيخ يمشي قاعدتين تمام في قاعدة أخرى. فين قاعدة من سبق؟ فين قاعدة السبيل؟ فين القاعدة هذه؟ فين قاعدة حتى الحديثية الخاصة إن الحديث حتى ولو صح لابد لنظر لعمل العلماء فيه. لازم لازم نشوف العلماء عملوا به ولا طرحوه. دي قاعدة عظيمة جدا 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 نبأ إلى أكابر الأمة أكابر الأمة. نعم.
ومن تأمل في تلك الأحاديث المخالفة لهذا وجدها على نوعين. الأول من فعله صلى الله عليه وسلم وصيامه. الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم كحديث
ابن عمر. المهم هي بس ده الشيخ. لكن كما قلنا الشيخ أخذ قواعد وترك قواعد. والقواعد التي أخذها قواعد لا تطابق ما الموضع الذي ترك قواعد تخص. ترك قواعد تخص. أنا كرجل حديث بنظرون القواعد اللي تخص بقى العلم زاد مباح وحاضر ده دلالة عام. لكن أنا عايز في القاعدة بقى الحديثية خاصة. ودي مسألة برضو نتنبأ إليها وننبأ إليها إخواننا حينما البحث الذي يتعلق بالأصول بصطحب قاعدة أهل الأصول. البحث اللي يتعلق باللغة بصطحب قاعدة أهل اللغة. البحث اللي بيتعلق بالحديث بصطحب قاعدة أهل الحديث. انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم. لا اصطحب قاعدة عامة في موضع خاص. طيب الحديث اذا صح عندك قاعدة حديثية بقى حديث اذا صح بينظر اليه من جهة الصحة فقط ولا العمل عمل العلماء معتبر؟ هنجد ان عمل العلماء معتبر 100%. لأن هذا الحديث الذي صح قد يكون له مخالف إما بنسخ أو بتخصيص أو بتخريج أو بحمل على كذا وكذا وكذا فلا بد من اعتبار العلماء. وإذا معروف عندنا جميعا حديث عليه العمل حديث ليس عليه عمل. مش ليس عليه العمل عند البعض لا بيخرج العمل عند البعض لا العمل عند الجميع إنما عند البعض تبقى من قاعدة الترجيح اجتهاد رجح كذا وكذا. دي مسألة. المسألة الثانية من القواعد الحديثية وهي الجمع بين ما ظاهره التعارض. الجمع بين ما ظاهره التعارض. يبقى بنظر الأول العمل الأمر الثاني قاعدة الجمع. فإن أمكن الجمع يبقى إذن لا أهمل هذا. بس هذا جمعي أنا يكون أنا مسبوق إليه. جمعت بهذا مسبوق إليه جمعت بهذا يبقى مسبوق إليه. يبقى إذن منطلق هذا الشيخ لم ينطلق منه. الشيخ انطلق من قاعدة ظاهر النص وبعدين أعمل بقى قواعد الحاضر والمبيح. لك يخالفك غيرك في هذا قول وفعل يخالفك غيرك في هذا. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والحديث المذكور صريح في جواز صومه نافلة مع الجمعة وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد ويقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم.
نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى صيام يوم الجمعة منفردا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صومه
نظر الشيخ ابن باز في هذا العلم نظر ما معتبر بالأئمة السابقين. ولهذا اذكروا لي المسائل الشاذة او المسائل التي خالف فيها ابن باز رحمة الله عليه ما علي أهم. نقول مفردات ما يسبق. طب بلاش ما يسبق، سبق بقول شاذ فتابعه. ابن باز عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمة الله عليه، لا أعلم، لا أعلم للشيخ. العثيمين له نتف قليلة في ذلك. الشيخ مقبل له مخالفات في ذلك، باب الإجماع، باب الشيخ الألباني له كذلك، الشيخ المعلمي له، الشيخ ابن باز فيما أعلم نظر مستقيم، ما ذهب إلى مسألة إلا هو مسوق. ليه يا أخواني؟ لأمرين. الأمر الأول الذي طالما نبهنا له كثيرا هو أن الشيخ ينطلق من كلام أهل العلم، بل الشيخ له مخالفات عن المشايخ للمذهب كثيرة، ويقدم فيها أقوال العلماء على المذهب، وده كثير عند الشيخ، كثير جدا في هذا. إنما مسألة الشيخ شذ فيها من جهة حديثية، من جهة فقهية لا توجد. رأي سهل لأنه تابع فيها أهل العلم. الأمر الثاني تبحر الشيخ في الكتب غير الكتب الحديثية، تبحر الشيخ في كل الفنون، في الحديث، في الفقه، في الاعتقاد، في اللغة، في التفسير. تبحر الشيخ مع همته العالية وسماع الكثير، مدمن سماع، أكسبه على الأقل عدم الشذوذ. واعلم أن الإنسان لو خطط هذا الخط فإنه إن شاء الله سيسلم من الشذوذ، وإن لم يسلم من الخطأ، الخطأ ده جاري، لكن الشذوذ، الشذوذ. وده اللي يعني حفظ للشيخ رحمة الله عليه هذه المكانة في هذا الباب. يعني قل الواحد مسألة صراحة يعني اطلع للشيخ عليها وكذا فوجد فيها يعني شذوذا أو كذا، وإنما قول عند العلماء. والغالب إن كلام الشيخ واختياراته، اختيارات الشيخ الغالب، يوجد له بعض المسائل لكن الغالب أنها على أقوال الجماهير من أهل العلم، الغالب في فقه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. نعم نعم. لا شك، شك. من هنا أحسنت التنبيه لهذا. من هنا نقول إن شذوذ العالم في جنب الموافقات كالوهم في جنب المحفوظ. فلا تأتي أنت تقول الشيخ الألباني صاحب شذوذات، غلط يا أخواني، تجعلها شعارا، تجعلها وصفا له. في فرق بين عنده مسائل فيها كذا وبين أن يكون صاحب. فشذوذ العالم، ما هو الشيخ عنده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تمام، في جانب كم؟ ثم هل الشيخ يهدر كلام العلماء؟ هل الشيخ يهدر قواعد العلماء؟ من هنا نقول ما يشد فيه العالم من مثل الألباني رحمة الله عليه في جانب ما وافق، كالحافظ الذي يهم في جانب ما ضبط. وإن العلماء لا يشترطون السلام من الوهم، إنما يشترطون ماذا؟ الكثرة منه، السلام من الكثرة. إنما يقع له أوهام، ما من أحد إلا وقع له أوهام، ما من أحد، وما من أحد إلا وقد يكون عنده شذوذ. ولهذا ابن عبد البر رحمة الله عليه لما قال بأن يرد على أبي حنيفة، لما قال أبو حنيفة وعنده كذا ومسائل، قال فاب رأي وخالف، قال سكت مسألة الرأي، مالك عنده ليت رد عليه في 70 مسألة، ما أحد إلا وله رأي، يعني إيه؟ يعني له اجتهاد. وما من أحد إلا وله أوهام، وما من أحد إلا وله شذوذات، وما من أحد إلا وله أخطأ. العبرة بماذا يا إخوان؟ بمجموع العالم. لهذا الذي أتدين الله به ليس هروبا ولا تلطفا ولا شيء، تمام؟ ولا احنا نهرب من حددية ولا من الغلات في الشيخ ولا كذا، نهرب من مين ولا من مين؟ إذا أردنا النور ده أحدا الذي نتدين الله سبحانه وتعالى به أن الشيخ لا يصح أن يطلق عليه شيخ الشذوذات أو صاحب الشذوذات، لأن الشيخ فيما وافق فيه لا يقارن فيه بما خالف فيه رحمة الله عليه، بما خالف فيه رحمة الله. الأمر الذي بعد ذلك إن الشيخ هو بيخالف اعتزاز بالأثر، اعتزاز بكذا، ومنحاه قوي. لهذا احنا دايما نقول ونكد قاعدة خاصة بي أنا، مش قاعدة علمية يعني كمسلك أنا خاصة بي أنا. أنا يمكن إن أنا أخذ راحتي وأنا بتكلم معكم الآن، لكن لو عندي الشيخ، لو أنا بيني وبين الشيخ هذا ما أظن. يعني أنا عن نفسي أقول في فرق بين أن تخالف الشيخ على صفحات وفي مقالات وفي كتابات وبين أن تكون أمام الشيخ. يعني ده حسي خاص أخواف، يعني يمكن حد أقرأ بقى يتفضل كده يورينا نفسه، حد أجرأ عند الشيخ وينزل كل محادثاته ويورينا نفسه، إنما عن نفسي أنا وخبال أخواف. نعم. في حكم عام في حكم خاص. انت شو انت بتقول ايه في الفقه وفي كذا، في انت ذكرتها طرفا، لكن مفردات الامام بتاخد بالحكم العام، اثره في الامة، تنقية للسنة اللي لم يشاركه احد. عمل الشيخ ابان في السنة ما شاركه احد، عمله بهذه الكثرة والتبحر هذا وكذا. اتنين، ريادته، يعني الشيخ يوم ان نطقت الامة الطلاب كلهم يوم ان قالوا صحاح وحسن، ما قالوا صحاح وشكر وضعفوا المعلمين، قالوا صحاح الامام وضعفوا الابان. انت عارف زي مع طبعا الفارق، لكن تعرف زي ايه؟ زي الاضطراب في مسألة العيون، انك بترفع كده الاضطراب في هذا الباب ان الباني. ولهذا احنا منابرنا بتقول ايه؟ يعني الطالب العلم متخصص ممكن يقول ايه والشيخ شاكر مثلا، لكن دايما الغالب ايه؟ الباني تصحيح وضعيف. ده اضطرار نؤمن به، وبعدين عايز تخالف بقى في حاجة انت حر، لكن اعتقده ايه؟ واقع، اعتقده واقعا، يعتقد واقع. ما هو أدى الإمام أو الحمد الإمام كما صحيح كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر. ده اضطرار، ده معلوم كده، ده أي طالب، أي طالب. ولهذا لو يصدق أي طالب من ينتقد الألباني، أنت يا ابني بدأت مع كتب مين؟ واخد بالك؟ أنت استفدت من كتب مين؟ أنت كذا كذا من مين؟ أتلاقي كتب الألباني عنده. وبعدين بعد ذلك ماشي خالف، ما في مشكلة. الشيخ الألباني غير أهم. فإذا ريادة الرجل في هذا الباب، ريادة الرجل في هذا الباب، أسبقية الرجل بالنسبة للمعاصرين، يعني بالنسبة قائمين اليوم، هي شيء لا ينكر. ولعل هذا الرجل كان لديه الحمد لله من أحسب والله حسبه من الصدق والإخلاص، يعني ما جعله هذا القبول. نعم. ما
شيخنا بعض إخواننا يسأل يقول،
احنا عايزين بقى، احنا سبحان الله كنا هنخلص الاختراض في يوم طالت معنا، لكن أرجو أن يكون إن شاء الله يعني جاءت فيها فوائد عظيمة وعزيزة يعني إن شاء الله يعني. نعم.
أذكر السؤال.
طيب ماشي بسرعة، بس ما حدش يقول أسئلة.
نقول كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلى أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، مع أن يوم الجمعة قد يوافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء؟
يبقى إذا عشان كده العلماء قالوا إيه؟ نصوا على العلماء اللي استثنوا، أوافق عاد، تمام؟ أوافق عاد، كلمة أوافق عاد يبقى ده بيخرج الاستثناء الآخر. لو جاء عاشوراء، لو جاء عرفة، لو جاء، يبقى ده فضل خاص. نعم.
قل ولماذا لم نحمل يوم السبت كما حملنا يوم الجمعة؟
الإيه؟
ولماذا لم نحمل يوم السبت كما حملنا يوم الجمعة؟
على إيه؟ على أساس إيه؟
أنه لو ورد، لو ورد حتى إيه؟ لو ورد عرفة أو ورد كذا لا يصوم.
لا كيف؟ يبقى ده عكس بقى. ده العكس. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: صيام يوم الجمعة منفردا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صومه لخصوصيته، لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك.
تمام.
لأنه صامه لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم جمعة.
شوف المعنى هنا, شوف المعنى هنا, شوف الدقيق ما سياق بقى الشيخ الدقيق أحسن من سياقنا نحن. يعني نقول إحنا وافق عاد, هي ترجمة الكلمة بس هو السياق جيد. يقول لأنه يوم عرفة لا لأنه يوم جمعة. نعم. وكذلك لو كان عليه,
وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له فراغ إلا يوم الجمعة فإنه لا حرج عليه أن يفرده.
طيب وذلك هيبقى علته إيه يا أحمد؟ وذلك لأنه يوم فراغ. طب هيبقى علته إيه؟ طب إحنا ماشي سلكنا يوم عرفة, طيب سلكنا يوم عاشوراء مثلا, هنسلك هذا الثاني كيف إذا كان عليه قضاء؟
لأنه واجب.
أيوه أحسنت فرض. يجب أنه يقضي ولا يتسنى له القيام بالواجب إلا بهذا, وما لا يتم الواجب إلا به فهو بس. يبقى هذه القاعدة أيضا. نعم.
وذلك لأنه يوم فراغه, وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه فإنه لا حرج عليه أن يفرده, لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء لا لأنه يوم الجمعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام.
نعم.
قال رحمه الله عشر ذي الحجة المراد التسع, لأن يوم العيد لا يصام وصيامها لا بأس به وفيه أجر. أما النبي صلى الله عليه
وسلم هذا اللي بنقول, فأخ مرتضى الأغلب صيام العشر ده الأغلب. نعم. لأن العشر قطعا لا يقع في هذا. نعم.
لو شيخنا جبر الكسر
جبر القسر. نعم. فصار هذا اطلق على الايام هذه الاولى. نعم. عمل صالح. نعم. لو ايه تمام يبقى ده وافق عاد قطع عاد. نعم.
أما النبي صلى الله عليه وسلم فروي
عنه في الجمعة نهي عن الإفطار, فهو لو بيصوم يوم ويفطر هيعمل ايه؟ هيصوم خميس ويصوم سبت ما صامش الجمعة. طب هيصوم الجمعة وهيصوم أحد وهيصوم جمعة ويصوم ايه ويصوم أحد, هيبقى عنده أربع جمعة أحد. نعم. يبقى ده وافق العادة اللي هي عادة يوم ويوم. نعم. ما لم يكن فرضا لا. يبقى لو صام الجمعة لأن يوم فراغ, يوم فراغ فقط وليس عنده فرض, يبقى دخل في النهي, دخل في النهي. نعم. يعني تطوع مطلق يبقى دخل في النهي إلا أن يوافق يوما ويوم. نعم. لا العادة, ما نقول إذا وافق عادة العادة الشرعية, العادة الشرعية. نعم.
أما النبي صلى الله عليه وسلم فروي عنه أنه كان يصومها وروي أنه لم يكن يصومها, ولم يثبت في ذلك شيء من جهة صومه لها أو تركه لذلك. حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ثلاثا, صيام العشر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء فيه اضطراب.
صحيح. ولم يثبت على كثرة مروي في ذلك حديث في صحة صيام هذه العشر كتنصيص عليها. نعم. ولهذا قال الشيخ في اضطراب فلم يسمع, لكن دخل في العموم ما من أيام العمل الصالح فينا أحب, هذه في العموم.
يجوز في صيام التطوع أن يفطر الصائم متى شاء,
لكن وما ورد من نهي من عدم الصيام من صراحة بعشر رضي الله عنها هذا ليس فيه النهي, فقط إذا قل ما صار. وإحنا عندنا ما ثبت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صام محرم, ولا ثبت النبي اعتاد يوما ويوم وهكذا, فعدم الورود لا يدل على عدم المشروعية طالما أن النص ورد. ليه؟ لأن هذا ليس تركا بمقتضى صرحت به النصوص زي ترك الأذان في العيدين. نعم.
يجوز في صيام التطوع أن يفطر الصائم متى شاء, لكن الأفضل له أن يكمل الصيام إلا أن تكون هناك حاجة للإفطار كإكرام ضيف أو شدة حر أو نحو ذلك, لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على ما ذكرنا.
ولن يدخل في العموم ولا تبطلوا أعمالكم, هذا عمل. نعم.
من قرر أن يصوم شعبان وأثناء صيامه لأيام شعبان داهمه مرض فأفطر فيرجى له ثواب ما نواه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، أخرجه البخاري.
لا سيما إذا كان هذا له عادة. نعم. باب ليلة القدر.
باب ليلة القدر. قال العلامة ابن باز رحمه الله: قيام ليلة القدر يكون بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير.
نعم.
قال رحمه الله: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأن أوتار العشر أرجى من غيرها.
نعم، ليلة القدر يكون بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير. لماذا عمم الشيخ عن الصلاة ولم يحصرها في الصلاة؟ لقول عائشة: أحيا 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 ليلة، والإحياء عام أعم من الصلاة. نعم. في إيه؟ لن يمكن إدراك باقي وقته، فهو إذا مرض لكن لها قضاء فيبقى تقضى، إنما الذي فات وليس له قضاء، خاص الذي فات وليس له قضاء، إنما الذي فات له قضاء يبقى تأتي به إذا أردت الأجر. ليه؟ لأن وقته ما زال، أو لأن الإذن فيه ما زال. اللي هو ايه؟ ما نقول لك، ما هو اذا فات فعلا الوقت خلاص، وانت حريص على كده وفات الوقت باغماء بمرض بشيء مكتوب لك، لكن لو فات لو 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 فاتك مثلا وتر الليل، ها عندك النهار تقضي فيه تقضي فيه. نقول الرواتب أحسن، يعني قضاء الرواتب اللي هي الرواتب الصلوات أو غيرها إذا كان بقيام ليل أو شيء. نعم، تقضى لثبوت الدليل بها بالقضاء. طب تدخل منما إذا مرض العبد أو سافر أو كذا؟ لا، إذا مرض معناه مرض فمنعون يقوم بها أصلا، سافر انشغل عنها أصلا. أما ما كان يمكن تحصيله فالأجر بفعله. اي نعم، انا لا نقول الفقهاء بيتكلموا في القضاء فيه اللي هو بقي الاذن به، فانا الان فتني بانشغال سنة الظهر البعدية، هل انا احصل اجرها بدخول وقت العصر؟ لا، لان يجوز قضاؤها بعد العصر، يجوز قضاؤها بعد العصر، الا اذا انا عجزت سافرت مثلا العصر صليت ومثلا سافرت ما تمكنتش او جاءني مرض ما تمكنتش او كذا، يبقى خلاص، يبقى ما جوز لي الشارع او ما اذن لي الشارع بان اقضي هذا لا احصل اجره الا بالتاني به. اما اذا فات وقته ولم يعد ما استطيع ان ادرك فيكتب بها الاجر. نعم.
قال رحمه الله: ليلة القدر متنقلة في العشر وليست في ليلة معينة منها دائما. نعم. فقد تكون في ليلة 21 أو 23 أو 25 أو ليلة 27 وهي الأحرى.
21 ولا 21؟
إحدى. توافق؟
نعم، يبقى 21. نعم.
أو
25 أو 23. نعم.
ليلة
21. نعم.
أو ليلة 27 وهي أحرى الليالي، وقد تكون في 29 وقد تكون في الأشفاع.
نعم،
على اعتبار شيخنا اختلاف
إلا ده قصد 21 عن يوم، في ليلة 21 يبقى ليلة 21. نعم،
قد تكون في الأشفاع على اختلاف الرؤية.
لا 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 لا، ده وجه إعرابي ما هو بوجه.
لا لا شيخنا، وقد تكون في الأشفاع، قول الشيخ وقد تكون في الأشفاع.
فين؟ نعم وقد تكون في أشفاء صح للأدلة العامة في العشر، لكن لهذا الأوتار أرجى بس، يعني ما عندك دليل يجزم أنها ليس في الأشفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبتشفى في العشر، يبقى الشيخ بهذا أعمل كل الأدلة في العشر كله، هذا واحد، في الأوتار هذا اثنين، في السابع 20 الثلاثة يكون أعمل أدلة كلها. نعم.
قال رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه الليالي بمزيد اجتهاد لا يفعله في العشرين الأول، وكان أصحابه رضي الله عنهم وكان السلف بعدهم يعظمون هذه العشر ويجتهدون فيها بأنواع الخير.
شوف حديث كان النبي يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا كانت العشر أحيا الليل وأيقظها. نعم.
قال رحمه الله: من قام العشر جميعا أدرك ليلة القدر.
يعني أنه بهذا يكون قد أدرك ليلة القدر، ليلة في العشر. أما بقى الانشغال بالشمس والقمر والسكون والهدوء وهذه الليلة كذا اهتم بها عن غيرها، ما أحد يستطيع أن يجزم بذلك. لكن من قام العشر كله وشهد في الإشهاد الكامل الذي قدر عليه، هذا الذي يرجى له إن شاء الله إدراك ليلة القدر. نعم.
معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بأن الله شرع ذلك، واحتسابا للثواب عنده، لا رياء ولا لغرض آخر من أغراض الدنيا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
يبقى إيمانا ده متعلق بالفرضية وكذا أن الله شرعه، واحتسابا للأجر. نعم.
وهذا عند جمهور أهل العلم مقيد باجتناب الكبائر.
جميع النصوص في هذا الباب، جميع النصوص في هذا باب في الفضائل وكذا، غفر ما تقدم من ذنبه، كل هذا مقيد بماذا؟ مقيد باجتناب الكبائر، وأن الكبائر ده الحصول الفضل. الأمر الثاني: هل الكبائر تغفر بهذا؟ الجواب أنها لا تغفر إلا بالتوبة الخاص، إنما الاجتناب ده حصول الفضل الخاص، ما اجتنبت الكبائر، لأنه جاء في النص ما اجتنبت الكبائر، فحصول الفضل الخاص في الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، فضل الخاص في الصغائر ده إذا اجتنبت الكبائر. طيب إذا اجتنبت الكبائر هل تكون مغفرة للكبائر؟ لا، تحتاج إلى توبة، كبائر تحتاج إلى توبة. نعم.
قد ترى ليلة القدر بالعين لمن وفقه الله سبحانه وتعالى، وذلك برؤية أمارتها.
أي بس هذا يكون بعد، هذا يكون بعد الليلة. نعم.
وكان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون عليها بعلامات، ولكن عدم رؤيتها لا يمنع حصول فضلها.
نعم. نعم. عليه الصلاة والسلام. لا يعني لو وقع في قلبي، لو وقع في كذا، وجدت صفاء لو إلى آخره، ولهذا يكون دعاء هذا في كل الليل. نعم. لأن الحديث الصحيح: خرجت لأخبر بها فتلحف فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا، فالتبسها في كذا وكذا، إذن هي رفعت بنص حديث النبي رفعت، ولهذا لا تعين، وإنما نقول أرجى نعم، لكن تعينه على وجه الجزم ما ليس يوجد نص يدل على ذلك. نعم. أنا في أحمد
في المسند
أظن أحمد. نعم. طيب لكن صحيح ولا فيه ضعيف؟ ضعيف. نعم. لكن هو من فعله ثابت، من فعله إن كان يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم كحكاية فعل. نعم. هذا ده في العشر. نعم. لينا.
قال رحمه الله: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن من علامتها طلوع الشمس صبيحتها لا شعاع لها.
تمام. باب الاعتكاف.
باب الاعتكاف. قال الشيخ رحمه الله: الاعتكاف هو التفرغ للعبادة والخلوة بالله لذلك، وهذه الخلوة الشرعية.
نعم.
قال: وهو مشروع في رمضان وغيره.
ومعنى الخلوة يا إخوان لا تظن الخلوة يعني ألا أكلم أحدا وأدخل في خبائي ولا يكون علاقة بأحد، لأن الاعتكاف هو خلوة. خلوة يا إخوان يعني التخلي عن أمور الدنيا، وأن الإنسان ينقطع الإطاعة، هذا معنى الخلوة والتخلي. لأنه ثبت أن النبي كان صلى الله عليه وسلم يكلم زوجاته، تأتي الزوجة يجلس معها. نعم. مثل أن نقول الوقوف بعرفة يعني الإقامة، البقاء فيه، وليس الوقوف تقف على رجليك، لا، كذلك الخلوة يعني التخلي عن ماذا؟ عن أمور الدنيا. ولهذا ليقول أنا أذهب إلى عمل وأتعى المسجد، يكون إن اعتكافي صحيحا وليس بمنقطع لأن اشترطت ذلك، إنما الاشتراط العمل الذي لا ينافي الاعتكاف، عيادة مريض، صلاة جمعة لا تكون في مسجدك، إنما تروح تبيع البطاطس وتيجي طوال النهار في السوق وتبيع بطاطس وبعدين تيجي آخر الليل وتقول كذا، أو في المدرسة وتصحح وتضعف، لا بلاش تضعف دي، تصحح وتروح وتيجي وتراقب وتدرس الطلاب وبعدين تعود إلى، أنت مأجور على الوقت الذي تكون فيه في الاعتكاف، لكن هذا ليس اعتكاف السنة، لأن هذا ينافي الاعتكاف، هذا ينافي الاعتكاف. أما ما كان من جنس العبادة الخاصة فلا بأس، ولهذا كان النبي لا يخرج إلى حاجة الإنسان، لكن ربما مر في طريقه بمريض أو كذا. نعم.
وهو مشروع في رمضان وغيره ومع الصيام أفضل، وإن اعتكف من غير صوم فلا بأس على الصحيح من قولي العلماء.
سبحان الله، متن وهو مشروع في رمضان وغير، يعني الاعتكاف ليس من خصوصيات رمضان، تعتكف يوم تعتكف كذا، وقد جاء في الصحيح أن عمر نظر أن يعتكف ليلة في الجهرية وأمر أنه بأن يفي نذره، وعليه فلا يلزم له الصوم، لكنه مع الصوم أفضل، يقول الشيخ ومع الصوم أفضل لكن لا يلزم، وإن اعتكف من غير صوم فلا بأس على الصحيح من قوليها، وهذا الصحيح. نعم نعم. في قلبه، هذا الرجح من كلام أهل العلم، إنه ما في حد لأقل ولا لأكثر، يعني ما في حد، يعني لو اعتكف الساعة اعتكف من العصر المغرب اعتكف من المغرب إلى العشاء، هذا الصحيح، البعض حد بيوم وكذا، لكن الصحيح إطلاق، لأنه ما في دليل على التقييد. نعم. لو جاء يخصص، بخلاف ما لو مثلا اليوم يعتكف وبعدين في شهر اللي جاي من الظهر العصر وبعدين شهر وهكذا، لكن لو اعتد مثلا لو اعتد ايام معينة، وليكن مثلا الاسبوع الاول من شوال، الاسبوع الاول من محرم، الاسبوع من الاول كذا، فنقول لا، هذا لماذا تخصص؟ لكن لو مثلا انت اليوم قلت هجلس اليوم من الظهر الى العصر وراجع ونوت اعتكاف، هذا لا بأس ولا حرج، ما في ما يمنع. نعم نعم نعم. أعطيه رحمك الله. نعم.
قال ابن رشد رحمه الله: وأما زمان الاعتكاف فليس لأكثره عندهم حد واجب.
نعم.
وإن كان كلهم يختار العشر الأواخر من رمضان.
نعم.
بل يجوز الدهر كله، إما مطلقا عند من لا يرى الصوم من شروطه، وإما ما عدا الأيام التي لا يجوز صومها عند من يرى الصوم من شروطه.
تمام.
وأما أقله فإنهم اختلفوا فيه، واختلفوا في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف لاعتكافه.
دي مسألة ثانية اللي بقى في رمضان في الوقت. نعم. حسب اللي بيشترط يوم وليلة يبقى لابد يدخل في وقت معين، إنما مطلق الوقت وكذا لا يشترط. أما فيما يتعلق برمضان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل معتكفه بعد الفجر، من هنا بعض العلماء إن لم يكن الجمهور ذهب إلى أن وقته يبدأ من الفجر، لكن الصحيح أنه يبدأ من غروب شمس آخر يوم، شمس ليلة الحادي والعشرين، لأن النبي دخل معتكفه في هذا لكنه أحيا الليل. أما المعتكف الخاص الخباء وغير ذلك دخل فيه بعد الفجر فلا تعارض. نعم.
واختلفوا في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف لاعتكافه وفي الوقت الذي يخرج فيه منه. أما أقل زمان الاعتكاف فعند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء أنه لا حد له.
تمام.
واختلف عن مالك في ذلك فقيل ثلاثة أيام وقيل يوم وليل.
نعم. قال بأس بالنوم. أيوة. كسائر اللي هو يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا كانت العشر شد المئزر وحيلي وكذا، ده له في ضعف. تمام. ده حكمه ايه؟ نعم هو كواقع عملي هو هذا الواقع العملي للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: لا بأس بالنوم والأكل في المسجد للمعتكف وغيره مع مراعاة الحرص على نظافة المسجد والحذر من أسباب توسيخه من فضول الطعام أو غيرها.
تمام.
قال: حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه الخمسة إلا النسائي وسنده جيد.
إيه من مرد بالدور يا أخوان بمساجد الدور؟
حي
مثل الأحياء.
الذي على المعتكف أن يلزم معتكفه ويشتغل بذكر الله عز وجل والعبادة، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط ونحو ذلك، أو لحاجة الطعام إذا لم يتيسر له من يحضره فيخرج لحاجته.
كما جاء الحديث عائشة يخرج لحاجة حاجة الإنسان.
قال رحمه الله: لا يجوز للمرأة أن يأتيها زوجها وهي في الاعتكاف، وكذلك المعتكف ليس له أن يأتي زوجته وهو معتكف.
قال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ما أدري عند العدوي برضو هذا الشرط موجود إذا اعتكف في بيته ولا يعني هل يدخل فيها؟ ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، لأن القيد هنا في المسجد، فهل يطول الاعتكاف في البيت أيضا يمنع، وهل يبطل اعتكافه بهذا؟ يسأل عن هذا. نعم.
لم يرد في مدة الاعتكاف فيما أعلم ما يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك.
نعم.
قال رحمه الله: ولا يشترط أن يكون معه صوم على الصحيح.
نعم.
قال رحمه الله: محل الاعتكاف المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة، وإذا كان يتخلل اعتكافه جمعة فالأفضل أن يكون في المسجد الجامع إذا تيسر ذلك.
تمام. يعني ممكن اعتكاف في مسجد ليس فيه جمعة، يجوز هذا لدخول في العموم وأنتم عاكفون في المساجد. واختصاص الاعتكاف بثلاث مساجد هذا خلاف ما عليه الجماهير وخلاف ما عليه ظاهر الأدلة، لكن أكد الاعتكاف وأفضل اعتكاف ما كان في الثلاث، فنعمل بالنصوص فنحمل الاعتكاف كذا هذا على الأفضلية والأحسن والأفضل، لكن سائر المساجد صالحة للاعتكاف. نعم.
السنة للمعتكف أن يدخل معتكفه حين ينوي الاعتكاف ويخرج بعد مضي المدة التي نواها، وله قطع ذلك إذا دعت الحاجة.
نعم.
قال رحمه الله: الاعتكاف سنة ولا يجب الشروع فيه إذا لم يكن منذورا.
نعم، يعني الشروع فيه لا يجعله واجبا إلا إذا نظره، إذا نظره صار واجبا بالنذر. نعم.
يستحب لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان.
وبالمناسبة لا ينبغي الإنسان ينذر طاعة يا أخوان، ما ينبغي، لكن يأتي بالطاعة على حسب استطاعته. نعم.
يستحب لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان دخول معتكفه بعد صلاة الفجر من اليوم 21 اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج متى انتهت العشر.
هذا إذا قصد الشيخ الخباء. نعم. أما دخول الاعتكاف فليلة 21 من هذه الأيام، ولهذا رؤية ليلة القدر في ليلة 21 سنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الأفضل أن يتخذ المعتكف مكانا معينا في المسجد يستريح فيه إذا تيسر ذلك،
وما في بأس، وليس هذا حجز ولا شيء، بس بشرط أن يكون هذا في مواضع الصلاة، لما كان مواضع الصلاة والجماعة يبقى يجمع خباء حتى لا يأخذ ما محل الناس في الصلاة. نعم.
قال: يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة.
صحيح. نعم.
قال رحمه الله: إذا كان المسجد لا تقام فيه الجماعة لم يصح الاعتكاف فيه.
تمام، لأن لابد من الجماعة، يبقى يلزم مسجد فيه جماعة ولا يلزم مسجد فيه جمعة. نعم.
إذا كان الشهر فاضلا والمكان فاضلا ضعفت فيه الحسنات وعظم فيه إثم السيئات، فسيئة في رمضان أعظم إثما من السيئة في غيره.
تمام، ولهذا الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل. نعم.
الحسنات في الأماكن الفاضلة كالحرمين الشريفين تضاعف في الكمية والكيفية، أما السيئات فلا تضاعف بالكمية ولكن بالكيفية.
نعم، دي قاعدة مرت معنا كثيرا. نعم. يعظم السيئة، تعظم السيئة لكن لا تضاعف. نعم.
الأعمال الصالحة تضاعف في الحرمين الشريفين
المسلم نعم الأعمال الصالحة
الأعمال الصالحة تضاعف في الحرمين الشريفين مضاعفة لا يعلم مبلغها إلا الله، ما عدا الصلاة فقد جاء بيان مقدار مضاعفتها.
نعم.
قال رحمه الله: المسلم عمله كله عبادة، وواجباته التي يؤديها إذا صلحت نيته كلها عبادة، فليست العبادة مجرد صلاة أو صيام فقط.
صحيح. كل ما يحبه اسم الله اسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه. نعم.
تعلم
ماشي بس عشان
تعلم العلم وتعليمه والدعوة إلى الله وتربية الأولاد ورعايتهم والقيام بشؤون الأهل والإحسان لعباد الله وبذل الجهد في مساعدة الناس والتنفيس عن المكروبين والمهمومين ونفع الناس بكل عمل مباح وطلب الرزق الحلال، كل ذلك عبادة لله تعالى إذا صلحت النية.
لا شك.
وهكذا أداء الوظيفة المسندة إلى الصائم في رمضان بنصح وصدق من جملة العبادة التي يثاب عليها.
نعم.
قال رحمه الله: معتكف يريد أن يأتي بعمرة لوالده، فإذا كان الاعتكاف منذورا محدودا بمدة لازمه تكملتها، لأن الوفاء بنذر الطاعة أمر لازم، وإن كان تطوعا فإن شاء أكمله وإن شاء قطعه وأتى بالعمرة،
والأفضل أن يجعل العمرة بعد ذلك.
هل يا شيخنا لو اشترطها
يا شيخ إبراهيم؟ ما دليلها؟ عظم المكان، عظم المكان، أن أفضل العبادة ما كان في هذه الأماكن، فلعظم المكان الأعمال تضاعف، أي تعظم الحسنة فيها، لكن بما لا يعلمه إلا الله. يعني هذا يعني يقصد الشيخ علمه عند الله، ما نقول في واحد اثنين عشرة، هذا علمه عند الله.
يقال شيخنا بأن العمرة هنا يخرج لها إن لم ينزلها، يخرج لها لو اشترط،
لو إيه؟
لو اشترط العمرة هذه، ولا يقطع اعتكاف.
لا، ما يقطع، لأنه ممكن إمكانه في وقت آخر.
لو اشترط،
حتى لو اشترط،
اشترط طاعة يا شيخنا،
اشترط طاعة لابد منها، ليست مطلقة يروح لا، إن كان لابد منها فبيشترط. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.